سؤال حبي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، اصلح حالك ويبارك فيك. الله كنت عامل ايه؟ اخبارك عامل؟ الحمد لله، والاولاد كلهم والاهل والذريه الحمد لله. الان دكتور بالسلام، الله يتقبل طاعتك ويرضى عليك، عمر مقبول ان شاء الله. الاهل والاولاد عاملين ايه؟ كلهم بخير الحمد لله. اهل شيخ عبد الله، الله يبارك حبيبي. زي احوالك، عامل ايه؟ عيدكم مبارك. اولادك عاملين ايه؟ بخير الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يسلمك حبيبي ويبارك لك فيهم. اهلا حبيبي، عيدكم مبارك. الله يبارك فيك. زي حالك؟ طيب الحمد لله، الله يتقبل طاعتكم يا رب. محمود عامل ايه؟ مبارك الحمد لله. الله يسلمك الحمد لله. متى؟ اول امس. ما شاء الله مبارك لك، ويبارك عليك ويجمع بينكم على خير. الله يبارك في حبيبي. النصيحة عليكم بتقوى الله عز وجل، الاتقاء يكون على الطاعة، واثنين حب كويس، خليك واد مفتح كده واملى حياتك عطية. الله يبارك فيك. هذا استمريت الأحوال حبيبي، يعني الله يبارك فيك. إذا أحوال ولدك عاملين إيه؟ الله يبارك في حبيبي، عيده مبارك. الله يبارك في إصلاح حالك. الله يبارك فيك. أهلا شيخ طارق. الله يبارك حبيبي، عامل ايه؟ عيدكم مبارك. مبارك الضيف الجديد، الله يكثر من الذريه والصحه يا رب، اولادك وابنائك يا رب والذريه كلها. هي عامله ايه؟ ام اويس بخير؟ امورها طيبه الحمد لله. يلا الحمد لله، الحمد لله. الاثنين وفتهم بس الاشهر القدر. نعم الحمد لله، يا رب لك الحمد. عندكم عشان الخدمه بقى الفتره. بس كده احسن الحرية والراحة. انت ومين؟ ادونك فترة يعني؟ ايه الاشكال؟ امن لكم، امن لكم زيارة طول، امن لكم امراض. سافرت ابنين؟ طبعا خلاص. فك الله، لان هو هي هتبقى الايام ده احسن. غير جات طالما مفيش حج، دي افضل فترة، لانه اللي كان في رمضان نزل والحج لسه جاي من ذو القعدة، فهي الفترة فترة كويسة. هو ممكن، هو ممكن توضه في 10 ايام ممكن. النهارده كام يعني؟ ممكن لو هو قدم النهارده، انت قلت له او قدم، ممكن تيجي على عشان شغال. لو جات يبقى كويس. لا الجواز شوف، هو منه مستعجل بيه في الجواز بتاع 150 جنيه تقريبا في المستعجل وكده، على ما يكون هو عامل مصر ما يعمل وهيرد، فمش مشكلة الجواز. لا من هتاخد لها بتاع 10 ايام. انت هنا هتعمل جواز يكون في الفترة دي برضه. يعني 10 ايام هيكون ده وده خلص. طيب هيعمل لك بقى هيبقى بقى تسهيل. لو خدت موعد من هناك ممكن تكون يعني ممكن تبقى على اول ذو القعدة بقى ممتاز، تقوم حاجز على طول ان شاء الله.
ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير
عند قول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. الآية روي عن عطاء في قوله لعناهم قال: أبعدناهم. اللعن الإبعاد والطرد من الرحمة.
نعم، اللعن هو الإبعاد والطرد من الرحمة، وجاء في لسان العرب الإبعاد والطرد من الخير، فهذا معنى اللعن. فاللعن الإبعاد والطرد، ولهذا اختلف أهل العلم في حكمه بخلاف السب، فإن السب والشتم يجوز في حالات، أما اللعن فقد اختلفوا فيه، وذلك لكونه بمعنى الطرد والإبعاد. أقصد لعن المعين. ويمكن أن نقول اللعن على قسمين: القسم الأول ما كان على العموم، والقسم الثاني ما كان على التعيين. أما الأول ما كان على العموم، فاللعن على العموم جائز لمن جاء وصفه بذلك، فلعن الكافرين، لعن الظالمين، لعن الكاذبين، كل ذلك ورد بالأدلة: لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الكاذبين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النمصة والمتنمصة، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في العموم، فهذا لا بأس به. أما اللعن على التعيين فهذا أيضا فيه تفصيل: الأول لعن من ورد النص بلعنه ونص عليه أو مات على الكفر قطعا كأبي جهل وأبي لهب، فيجوز لعن من مات على الكفر لأنه علم طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى وإبعاده عنه، أو ما جاء النص بلعنه، هذا على التعيين، فما جاء النص بتعيينه فإنه يلعن. الثاني من أقسام التعيين ما لم يرد النص بلعنه، وهذا قد اختلف أهل العلم فيه على أقوال. منهم من قال لا يجوز بحال، لا الكافر ولا المؤمن، ومنهم من قال يجوز على كل حال، سواء كان لعن الكافر أو المؤمن، ومنهم من فرق بين الكافر وغيره، في فرق بين الكافر وبين غيره، والذي يترجح هو عدم لعن المعين الذي لم يرد النص بتعيينه وإنما يدعى عليه، أما لعنه فإنه لا يلعن. إذا كان حيا فإنك لا تدري، لعل الله عز وجل يختم له بالخير، وإذا كان قد مات فإنك لا تدري هل الله عز وجل أبعدها أم لا، فنبتعد عن لعن المعين سواء كان كافرا أو كان مسلما. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما بأعينهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكذلك لعن المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي أتي به وكان يشرب الخمر، قال له النبي: قال رجل لعنه الله أو أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. وإن كان البعض قد رأى جواز ذلك، واستدل أيضا بأدلة من حديث الرجل الذي كان يؤذيه جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك، وصار الناس يلعنونه ويسبونه. ولكن حمل من منع ذلك على السب والشتم لا على حقيقة اللعن. فهذا هو الأقرب، الأقرب أنه لا يلعن المعين سواء كان كافرا أو كان مسلما إلا ما ورد النص بتعيينه، تعيينه باللعن أو مات على الكفر قطعا كأبي لهب وكأبي جهل وشيبة وعتبة وهؤلاء الذين عرف أمرهم على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار، وهو الذي كان يؤتى به في شرب الخمر، الذي كان يشرب الخمر مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، لكن لم يسمح بلعن عبد الله بن حمار، فدل هذا على التفريق بين النوع والمعين، مع أن في لعنة المعين إذا كان فسقا أو دعانا إلى بدعة نزاعا. فإذا فيها ثلاثة أقوال: القول الأول يجوز مطلقا، القول الثاني مطلقا يعني في الكافر والمسلم، القول الثاني لا يجوز مطلقا لا في الكافر ولا في المسلم، والقول الثالث التفريق بين الكافر والمسلم. ونقول بأن الراجح والأقرب أنه لا يجوز لعنه مطلقا إلا ما ورد النص بتعيينه أو من مات على الكفر قطعا. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. عن مقاتل عن عطاء قال: كان في الفترة تسعة أشياء: بخت نصر، وجنة صنعاء، وجنة سبأ، وأصحاب الأخدود، وأمر حاصورة، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، ومدينة أنطاكية، وأمر تبع.
نعم.
قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.
والفترة تطلق على الفترة التي ليس فيها رسول، أو تطلق كذلك على من لم تبلغه الدعوة حتى ولو كان في زمن رسول، فيقال أزمنة الفترات، يعني الذين ليس عندهم علم، لم تبلغهم دعوة الرسول حتى لو بعد بعثة الرسول وفي وجود الرسول، لكن إذا وجد مكان لا تبلغ دعوة الرسول يقال هؤلاء في أزمنة الفترات. وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا زمن فترة. وحكم الناس فيه على أقسام: أما من كان على الشرك والكفر ولم تبلغه ولم يكن مكلفا بشيء، يعني كان في فترة ليس عنده رسول، فإن هذا يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة إذا كان على الشرك، فإنه يمتحن يوم القيامة، مع أن حكمه في الدنيا هو الشرك، فمن كان على الشرك ولم يأتيه رسول فإنه يمتحن يوم القيامة. والثاني أن يكون على التوحيد العام، على الحنيفية، كما كان في زيد بن عمرو بن نفيل وجماعة، فهؤلاء إن شاء الله يكونون من أهل الجنة الذين ماتوا على التوحيد، الذين ماتوا على التوحيد. نعم.
قال تعالى: إنما جزاء الذين،
ويلحق بهؤلاء كل من لم تبلغه دعوة، فإنه يحكم عليه بالظاهر إذا كان مشركا بعد حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه تبلغه فإنه يمتحن حتى بعد بعثة الرسول، لأنه الذي يلزم هو البلاغ. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا. وقال الله عز وجل: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. لا بد من إتيان رسول. أما المسلم الذي وقع في ناقض فقاعدته معروفة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، هذا محكوم له بإسلامه. فإن وقع في ناقض من النواقض فلا بد في إسقاط الحكم عليه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فينظر إلى هذا الناقض، إذا كان عنده مانع وهو الإكراه فلا يخرج من الإسلام. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن كان المانع هو الخطأ فإنه أيضا لا يترتب الحكم عليه لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إن كان المانع هو الجهل فكذلك أيضا لا يترتب عليه الحكم لأنه جاهل. وهذه الموانع وما يقابلها من شروط لابد من توفرها في المعين، هذه خاصة بالمسلم، وهذه المسألة سهلة في تقعيدها عند جميع أهل العلم، أن المسلم إذا وقع في ناقض من نواقض، ولا فرق في النواقض بين الكفر والشرك وغيره، بين الاعتقاد وبين الأحكام سائر الأحكام لا فرق، قاعدة سهلة جدا سهلة. لو دخلنا إلى مناقشة مسألة العذر وعدم العذر بالجهل من خلالها لاسترحنا، ما في أدنى صعوبة في هذه المسألة، وهو أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إذا وقع في نقض من النواقض فإنه يقال في هذا المسلم أتى ناقضا، طيب قال كفرا فعل كفرا، يترتب الحكم عليه ويسقط الحكم عليه بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. أما القول بأن لنا الظاهر فمن وقع في شرك وقع الشرك عليه، طيب وكذلك المكره وقع في الظاهر وقع الشرك عليه فيقع وقع منه الشرك فيقع الشرك عليه. فإن قلت بالعموم دون نظر إلى الموانع فيكون ماذا؟ فيكون المكره ويكون المخطئ ويكون كذا، كل هذا يترتب عليه الحكم. فالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كافر، لأنه ظاهره الكفر وقع من الكفر، والذي سب الله ورسوله مكره كافر لأن ظاهره الكفر. فإن قلت وجد مانع قلنا لك ما الفرق بين مانع ومانع، هذا من ناحية، وما الفرق بين الشرك وغيره، هذا من ناحية. أمران، أمر الأول ما الفرق بين مانع ومانع، الأمر الثاني ما الفرق بين نوع ونوع مما يقع فيه الإنسان من النواقض من النواقض. ولهذا المسألة مسألة سهلة جدا إذا دخلنا إليها من التصور اللائق بها. نحن لا نريد أن ندخل مسألة من مثل مسألة الحكم غير منزلة، لو دخلت من جهة بقى الإلزام والتشريع العام والمصطلحات التي توضع هذه، ومن العلماء من قال والشيخ محمد المريب قال والشيخ، هتضيع في هذه المسألة، ما يمكن أن تستوعبها. أدخل إليها من مدخلها الصحيح، معصية ورد فيها لفظ الكفر أكبر ولا أصغر عند السنة؟ أصغر، انتهت المسألة، لا تدخل بأي شيء آخر، لا تدخل بأي شيء آخر، تعطي مصطلحات. هذا بخلاف هذا في القضية والقضيتين بخلاف التشريع العام. جيد، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ هذا بخلاف التقنين إذا قنن، من الذي قال هذا؟ فهناك مسائل إن أحسننا التصور وإن أحسننا الولوج لها بسهولة من بابها اتضح المراد فيه. مسألة العذر بالجهل من المسائل السهلة جدا، مع أنك تجد الكلام الكثير وتجد النزاع الطويل وتجد الاتهام، هذا داعية القبور وهذا ما أدري إيه وهذا إلى آخره، المسألة سهلة. أما المشرك الأصلي الذي ما وصله دعوة خلاص مشرك في أحكام الدنيا ممتحن في الآخرة. أما المسلم الذي أتى بناقض هذا الناقض حتى تسقط حكمه عليه لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وكل ناقض لابد فيه من ذلك، لكن ليس كل ناقض يكون المانع فيه مناقشة من جهة الجهل. أي ناقض من النواقض مناقش من جهة توفر شروط الدفاع المعنى. حتى صب الله صب الرسول كل هذا مناقض، قد يصب الله رسوله مجنون، قد يصب الله رسوله مكره، ما يقال السب، لا حتى السب أدخلوا في قاعدة توفر شروط الدفاع المعنى طبعا، ما لقيه. طيب السب وهو مكره ما يدخل، سب وهو مخطئ ما يدخل، لكنك تقصد أنه يدخل في الجهل أو ما يدخل، لكن دخوله في القاعدة الأساسية وهي توافر شروط دفع الموانع هذا حتم لازم، حتم لازم، هذا بالنسبة للمسلم. نعم.
قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
يعني شوف انظر إلى المسألة سبحان الله كيف تكون فيها التقليد، يعني أحدهم من أيام من ليس من مصر يرسل أيضا كتاب فلان وكتاب علان، طبعا هذه الكتب كتاب أبو العلا راشد وكذا وكتاب غيره من الكتب اللي بينا ما فيها من قبل، هي فكرة، فكرة بسيطة بس، ويقوم عليها بالمناقشة. والآيات بقى، ما الآيات بقى؟ الله سمى المشركين قبل أن يأتيهم بلاغ من وقع في الشرك، فكيف بعد إتيان الرسول؟ قال تعالى: وإن أحد المشركين استجارك فأجره، سماه مشركا مع أنه قبل أن يسمع. وما المشرك أصلا؟ يا الكلام في المشرك ولا الكلام في المسلم؟ وما لا يسميه هذا المشرك؟ جاءه أو ما جاءه مشرك، جاءه أو ما جاءه هذا مشرك. فيأتون بالنصوص التي وردت في الكفار وفي المشركين ويسقطونها على من؟ على المسلمين. عدم اعتبار الجهل أيضا، قد وصف الله المشركين بالجهل ومع ذلك لم يعذرهم. طيب صحيح، المشركون وصفهم الله عز وجل بالجهل ولم يعذرهم، ولم يعذرهم لماذا؟ لأن ما الجهل؟ ما معنى الجهل هنا؟ ما معنى الجهل هنا في تسمية مشرك؟ سواء كان الجهل بعدم البلاغ أو ببلاغ هو اسمه مشرك، لكن في العقوبة الأخروية إن كان الجهل راجعا إلى عدم البلاغ فهذا يمتحن، وإن كان راجعا إلى عدم البيان، وإن كان راجعا لعدم التبين فإنه لا يعذر، لأن من لم يتبين له يقال أيضا جاهل، هو جاهل كذلك، لكن لا يعذر لأنه قد تبين. والمشركون مثلا وصفوا بهذا مع أن الله قال عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعدم التفريق بين المشرك والمسلم هذه مشكلة. فالمسألة سهلة جدا، يعني ربع دقيقة، مسألة هل المسلم إذا وقع في ناقض وهو يجهل أيا كان شرك غيره يعذر ولا ما يعذر في أي مسألة غير مسألة العذر بجهل في مسألة الشرك؟ يجيبك أي عالم: لا بد من توفر شروط انتفاء الموانع. والله لو كان مخطئا، لو كان مخطئا، لو كان مكرها، لو كان جاهلا، لو كان فإنه لا يسقط الحكم عليه، وإنما نقول هذا مسلم وقع في ناقض. طيب الشرك لماذا لا يدخل في هذا الباب؟ إذن فالفترة تطلق على من لم يأتيه رسول ولم يرسل إليه رسوله وهو على الشرك، أو جاء الرسول ولكنه لم تبلغ دعوته، لقول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، فمن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة. نعم.
قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الآية: عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أي ذلك شاء الإمام حكم فيهم، إن شاء قتلهم أو صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن شاء الإمام فعل واحدة منهن وترك ما بقي.
نعم.
قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: المحاربة الشرك. عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال: إن أقروا بالإسلام ثم حاربوا فلم يقربوا دما ولا مالا حتى تابوا من قبل أن يقدروا عليهم فلا سبيل إليهم. عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل لي من قتال الحروراء؟ قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الأمن.
نعم. فإذا أنه حارب وأفسد في الأرض فينفذ هو حد الحرابة، وحد الحرابة كما ذكر الله في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، القتل، أو يصلبوا، صلبوا مع القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفون الأرض. هذه عقوبة المحارب. لكن هذا المحارب المفسد في الأرض هل الإمام يخير في إيقاع أي عقوبة به على حسب ما يرى؟ فيكون أو هنا للتخيير يكون مخيرا أن يفعل هذا أو ذاك، أو أن هذا تنوع باعتبار ما أتى وما وقع فيه وباعتبار نوع الفساد. فإن كان فساده بالقتل فأخذ جزاء ما يقابل القتل مع أخذ المال، أو كان يقتل فقط، أو كان يخيف فقط، أو كان قولان لأهل العلم في هذه المسألة. منهم من قال الإمام يكون مخيارا، ومنهم من قال بأن هذا التنوع إنما هو راجع لنوع ما أتى من الإفساد، وهذا الأقرب. فإن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإن قتل فقط فإنه يقتل، وإن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال فإنه ينفى. كل هذا إذا لم يتب. فإن تاب من قبل القدرة عليه، من قبل القدرة عليه إن تاب فإنه لا يؤاخذ بشيء، كما قال هنا: إن أقروا بإسلام ثم حاربوا فلم يقربوا دما ولا مالا حتى تابوا من قبل يأخذوا العين فلا سبيل إليهم، لأنه لم تكن هناك مؤاخذة عليهم من قتل أو أخذ مال. أما إذا كان قد قتل فإنه وإن تاب من قبل القدرة عليه فإنه ينفذ فيه ما يكون من مؤاخذة في من قتل، القصاص أو الدية أو العفو، يمكن منه أهل القتيل إما أن يقتص منه وإما الدية وإما العفو. أما إذا لم يكن عنده أي مؤاخذة من قبل مال أو من قبل دم فإنه لا يؤاخذ على ذلك، فإنه لا يؤاخذ على ذلك. يبقى التائب من قبل القدرة عليه لا يؤاخذ إلا إذا تعلق به شيء من دماء أو من أموال، هذا جزاء المحارب. فالصحيح من قولي أهل العلم أن هذا من باب التنويع على حسب ما أتى من فعل. فإن كان قد قتل فقط فإنه يقتل، فإن كان قد قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإن كان قد أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، فإن كان قد أخاف فقط فإنه يسجن. نعم. هذا يدخل في المفردة، يعني يدخل في المفردة: لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، منها الشرك. لكن هل هي في المشركين فقط؟ لا، إنما هي في المسلمين، في كل من أفسد، في كل من أفسد، لأنه يطلق على أصحاب المعاصي محاربين كذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيقال هذا يحارب الله ورسوله ببدعه وضلالاته. هات المصنف، أصلاف المصنف لأبي شيبة. يقول: أي يعني هذا ليس باشتراكهم، يعني بالكفر أو بهذا أو بهذا أو بهذا إلى آخره. لكن طبعا المشرك بيختلف حكمه عن المسلم. المشرك مهما كان يفعل فإذا تاب فإنه لا يؤخذ بما مضى، لا يؤخذ بما إذا كان قد قتل أو أخذ المال أو كذا، هذا المشرك. أما المسلم هو الذي يؤخذ بذلك، أما المشرك فكل ذلك لا يؤخذ فيه. فما فعله المشرك على شركه إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبله، فلا يؤخذ بدماء قتلها، ولا إنما المسلم هو الذي يؤخذ بهذا. نعم.
ذكر الشيخ نعم شيبة
برزا قال تحت باب ايه؟
باب
قال نعم، يعني قد تكون باب هذا الى اشرك، يعني افضل ذلك الى نعم بس فقط. نعم.
نبي شيبة ذكر هذا الاثر
نعم
تحت عنوان المحاربه ما هي.
نعم.
المحاربه ما هي،
ذكر اثر عطاء فقط،
فقط لم يذكر غيره.
نعم. نعم. نعم 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 نعم.
قال تعالى
هي في في المشركين يحاربون الله ورسوله وفي المسلمين كذلك، ولا تختصوا بالمشركين. وأما من جهة المؤاخذة يختلف، المشرك الذي يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا هذا إذا تاب لا يؤخذ بما مضى، وأما المسلم إذا تاب فإنه يؤاخذ بما مضى من جهة الأموال والأنفس. أما إذا لم يكن كذلك وإنما كان يخيف فقط دون شيء من ذلك فإنه إذا تاب فلا سبيل عليه. نعم، فلعل عطاء يكون ممن قال إنها تكون في المشركين. نعم.
قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا سفيان قال وراء بإسناده عن عطاء في قوله وابتغوا إليه الوسيلة قال القربة.
نعم، والوصيلة، فالوسيلة بالسين هي الوصيلة بالصاد، تقول الوسيلة أي ما يقربكم من الله عز وجل، فقل ما يقرب إلى الله يقال وسيلة، تقول الوسيلة بفعل طاعة. وأما الوسيلة بالتوسل بذوات الأحياء فإن هذا لا يجوز، أو التوسل بالموتى كل هذا لا يجوز، إنما التوسل القربة والوصيلة الشرعية لابد أن تكون وسيلة شرعية. توسل إلى الله والتقرب إلى الله يكون بفعل الأوامر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال كان عطاء يقول لا تقطع يد السارق فيما دون 10 دراهم.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال تقطع اليد في 10 دراهم. قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء سرق الأولى قال يقطع كفه.
نعم.
قلت
أما عن النصاب في قطع السرقة فيقول 10 دراهم، الله أعلم هل لأن ربع الدينار كان يساوي في زمان 10 دراهم، لأن الأصل هو الدينار فتقطع في ربع الدينار، ربع الدينار قد تختلف مقاديرها، قد تكون في وقت 3 دراهم، قد تكون في وقت أكثر، فالمعتبر هنا هو ربع الدينار، وعليه نحمل الدراهم والمجن، ورد الأحاديث 8 مجن 3 دراهم ربع دينار، فالأصل في ذلك الدينار، فلعل هذا تكون باختلاف المقادير. أما إذا كان يعني مطلقا فإن الأحاديث ورد ب3 دراهم، ورد فيها 3 دراهم وليس 10، إلا أن يكون قصده أنه مثلا كانت هذه الدراهم هي مقدار ربع دينار، هذا على القول بأن الأصل ربع دينار، والدرهم يكون بحسب تقدير الدينار. أما إذا كان يراد ب3 دراهم مثل ما نقول في الزكاة مثلا 20 مثقالا، أو نقول 100 درهم وهي 5 أواق من الفضة، فالأصل هو ربع دينار، الأصل هو ربع دينار، فمن سرق ما قيمته ربع دينار فإنه تقطع يده، أما في أقل من ذلك فهو سارق لكن لا تقطع يده، يعني اسم السرقة يشمل كل من سرق شيئا قل عن هذا أو كثر، لكن القطع إنما شرطه أن يسرق هذا القدر وهو ربع دينار، شرطه القطع مع الشروط الأخرى، أن يأخذ ذلك من حرز، إن أخذه من مكان عام فهذا لا يكون فيه القطع، وحرز كل شيء على حسب العرف، حرز كل شيء بحسب العرف، يعني الثمار وكذا حرزها ماذا أن تكون في جرينها وفي مكانها، أما على الشجر فإنه ليس حرزا لها، فكل حرز بما يناسبه، كل حرز بما يناسبه. نعم.
في الوقت الصحيح.
نعم. نعم.
في صحيحين ثمن المجن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
نعم. وقال هنا عن عطاء قال عند ابن شهاب قال أعد الأثر.
عن عطاء قال أدنى
وكان يقوم في زمانهم بكذا. نعم.
قال لا يقطع صرف بدون ثمن المجنة، وثمن المجنة 10 دراهم.
نعم.
وذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثمن المجنة 10 دراهم، وعن ابن مسعود لا يقطع إلا في دينار أو 10 دراهم.
نعم. لكن ورد النصوص ب3 دراهم، فلعل هذا يكون من اختلاف التقادير. نعم. نعم. إيه نعم. قال في ابن مسعود. ذكر في دينار. إيه نعم. لا هذا خلاف الأحاديث. الدينار خلاف الأحاديث. لما جاء في ربع دينار. نعم. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل عبر الشبكة. ما الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة؟
بين الايه؟
بين اليد في الدية وفي السرقة.
كيف بين اليد في الدية والسرقة؟
تقطع في كم وديتها كم؟
نعم قلنا في إذا اعتدى على يد أحد وقطع فإنها تقطع يده. طب إذا قبل الدية وأخذ الدية فديتها نصف الرجل. انقطع يدا واحدة يعني فديتها على النصف فتكون 50 ناقة. إنما إذا سرق فإن تقطع يده في ربع الدينار، تقطع يده في الربع دينار. إذا سرق ما قيمة ربع دينار، ربع دينار فأزيد فإنه تقطع يده في السرقة. أما في القصاص فإنه تقطع يده إذا قطع يدا فإنه تقطع إيه؟ تقطع يده في ذلك يعني. أو لعله هو يريد يعني يقول اختلاف الأقيام في ما اعتدى عليه. فإذا اعتدى أحد على يده كانت قيمتها كم؟ 50 ناقة. وإذا هو اعتدى على مال أحد قطعت في ربع دينار. فانظر هذه، لأنه قالوا فرقوا بين ما إذا اعتدي عليك وبين ما إذا اعتديت. فإذا اعتدي عليك فقيمة يدك التي اعتدى عليها 50، وأما إذا اعتديت أنت بسرقة فصارت تقطع في ربع دينار، تقطع اليد في الربع دينار. قالوا لما خانت هانت، لما خانت وسرقت وكذا هانت، لكن لما كانت محترمة ولم تكن معتديا وكذا فإنها غلت وزادت. فالموجب هنا غير الموجب هنا. نعم.
يقول شيخنا ما الفرق بين السارق والمنتهب والغاصب؟
هو الحرز، فمن أخذ على وجه الخفاء من حرزه هذا السارق، بخلاف من يأخذ علنا يقال هذا منتهب ومغتصب الشيء وكذا. والمختلس إنما الذي يأخذ من غير حرز حتى ولو كان على وجه خفاء أو شيء، والذي يتلاعب بأموال المسلمين عبر التزوير وكذا. فضابط السرقة أن يجتمع له الخفاء، الأخذ على خفاء، ومن حرز اجتمع له الأمر، كل من حرز وعلى وجه الخفاء. نعم. فالذي يخطف مثلا امرأة بتصلي ومع شنطة وهي تصلي، وده بيحصل كثير، فإن هناك سارقات في مساجد النساء تضع الشنطة وهي تصلي، أول ما تسجد تأخذ الشنطة وتجري. طيب هل هذه سارقة؟ لا ليست سارقة. طيب إذا يعني سارقة يسمى سارقة؟ لا، إنما هذا نهبة وخطف وغير ذلك. إنما لو أنها سلمت عليها واحتضنتها ثم أخذت شيئا من جيبها وما هو داخل ثيابها على وجه خفاء، هذا يقال سرقة، هذا يقال سرقة. فما أخذ من حرز أو ويكون على وجه الخفاء هذا يسمى سرقة. أما واحد يمشي يتكلم في هاتف من أساليب السرقة أيضا، يأتي السارق يركب الموتوسيكل والدراجة البخارية وده بيتكلم يأخذه منه ويجري، خلاص هذا لا يقال سرقة، هذا لا يقال سرقة. نعم. هذا من صوره يعني المختلس اللي يعتمد صورة الذي يزول وغير في أرقام، يقال اختلس يغير أشياء. ف فضابط السرقة ما اجتمع فيه الأمران الخفاء والحرز. نعم.
ابن القيم شيخنا في نعم. الإعلام
هو خائن، هو خائن وهو كذلك مختلس، حتى يسمونه في القانون هذا مختلس أيضا، كذلك اختلس شيئا، اختلس بحسب بقى الطرق، يختلف طرق الاختلاس. نعم.
ابن القيم في إعلام الموقعين شيخنا
نعم.
حول الجمع بين القطع وال...
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين، فقال: يد بخمسمائين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري.
طب لما أنت معترف بمولانا ارجع إلى حكم مولانا، لما تستجير بمولانا ارجع إلى حكم مولانا. نعم.
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت.
ثمينة لما كانت،
لما كانت أمينة.
أمينة. نعم.
فلما خانت هانت.
نعم.
وضمنه الناظم قوله: يد بخمسمائين مئة من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البالي.
حماية المال أغلاها،
حماية الدم أغلاها،
حماية الدم أغلاها
وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البالي.
نعم تمام. وأما خيانة المال وكذا فهذا أرخصها، يعني لما اعتدت. نعم.
وشيخنا الشعر هو أبو العلاء المعري.
نعم.
هو اللي قائد يعني، وعفوا شيخنا رسلان له ثناء عليه.
اي نعم.
على أبي العلاء لو تسمحون يعني.
حتى رسلان في هذه. نعم. نعم له ثناء عليه. له ثناء عليه والجاحظ وكل ما ترك بابا. نعم.
يقول شيخنا
القرطبي:
وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في ربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض إلى الناس الضرائب.
هذا كلام القرطبي. قال:
وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في ربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بثلاث الضرائب على غلاء الذهب ورخصي.
نعم. نعم نعم. فهو الأصل ربع الدينار. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: سرق الأولى. قال: يقطع كفه. قلت: فما قولهم أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكف، إلا قطع الكف كلها. قلت: فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط. قال الله تعالى في السرقة: قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط. قال الله تعالى: فاقطعوا أيديهما ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا.
نعم. لكن جاء هذا في ما يتعلق يعني بالسرقة بخلاف الحرابة. الحرابة الله عز وجل نص على اليد والرجل، نص على اليد والرجل، فقال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا ورد. ففي الحرابة لا إشكال فيه. طيب في غير الحرابة يعني في عموم السرقة، في عموم السرقة فإنه تقطع اليد. طيب وإذا عاود الثانية أو الثالثة تقطع الرجل؟ ما هذا هو محل النزاع في مسألة حد السرقة، إنما هذا حد الحرابة وليس السرقة. الحرابة نص الله عز وجل على ذلك: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في السرقة قال: حسبه القطع، وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع إلا أن توجد السرقة عنده بعينها فتؤخذ منه.
نعم. يعني لو كان قد سرق مالا مثلا من فترات أو كذا ليس ثم إنه قطع في السرقة، فهل يرد مال مع قطع مع القطع والسرقة؟ يقول إذا وجد السرقة عنده بعينها تؤخذ منه، إنما إذا لم توجد السرقة عنده فحسبه القطع فقط، يقطع اليد فقط ولا يؤخذ منه المال، يعني يغرم ما سرق. سرق واحد مثلا سرق مالا ثم إنه أقر بذلك بعد هذا أو قامت بينة عليه، فإنه تقطع يده ولا يغرم ما أخذ، إلا إذا وجد المسروق عنده بعينه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاقطعوا أيديهم، وهذا فيه نظر، فإنه إن كذلك إذا سرق فمع أنه تقطع يده عقوبة له، فإنه كذلك يضمن ما أخذ، يضمن ما أخذ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هشام وروى بإسناده عن عطاء قال سئل عن القطع قال أما الرجل فيطرق له عقبه.
نعم. هات المصنف يعني في قطع الرجل صفة ذلك. نعم.
أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال سئل أيقطع السارق أكثر من يده ورجله قال لا ولكنه يحبس.
هذا في المحارب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق قال لا قطع عليه حتى يحتلم.
نعم، لأنه يلزم في ذلك البلوغ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق يقطع.
نعم، والذي يأخذ الأكفان وغير ذلك، فقال فاعتبر هذا من الحرز أيضا، فلو بمنزلة السارق يقطع. نعم.
ابن أبي شيبة شيخنا في المصنف.
نعم.
تحت عنوان في الرجل تقطع في الرجل تقطع من قال يترك من قال يترك العقب، ثم ذكر بعض الآثار.
أول هات الآثار هاتها. نعم.
هذا الآثار
هات الآثار الآثار يعني
الآثر الأول عن رابي إسناد عن نعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من الحفر حفر القدم. وعن ابن عباس سأله أبو رزين أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي يعني نجدة، فلما قطع فلقد قطع فما أخطأ يقطع الرجل ويذر عاقبها. وراب إسناده عن عطاء سئل عن القطع قال أما الرجل فيطرق له عقبه. وراب إسناده عن أبي جعفر قال الرجل يقطع من وسط القدم عن مفصل. وراب إسناده عن أبي جعفر بنحوه. وراب إسناده عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل وقطع عليه من القدم وأشار عمرو إلى شطرها ثم انتقل من أين يقطع.
نعم، في الباب الثاني
في ما قالوا من أين يقطع. روى بإسناد عن رجل بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل.
نعم.
وروى بإسناد عن سمرة بن عبد الرحمن قال رأيت بالحيرة مقطوعا من المفصل فقلت من قطعك قال قطعني الرجل الصالح علي أما إنه لم يظلمني. وروى بإسناد عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل.
نعم نعم، هذا صحيح، لأن كل هذا يطلق عليه اليد، هذا اليد، فاليد تطلق على الكف فيقطع اليد من المفصل، ولهذا بعض أهل العلم قال بأن هذه اليد مطلقة وردت السنة بتقييدها من المفصل، فيجعل القطع من المفصل من المقيد بالسنة العملية، وبعضهم يرى لا، هذا ليس تقييدا، هذا الأصل في إطلاق اليد أن تطلق على الكف، وبالتالي تكون السنة هنا بيانا عمليا، وهذا الأقرب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق يقطع. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق قال حسبه.
نعم.
روى بإسناده أبو بكر روى بإسناده عن عطاء في العبد يسرق يعني قال القطع.
فالإقرار يلزم إذا أقر عن نفسه مرة واحدة هذا كافي وليس يلزم التعدد. نعم. كذلك في الزاني على الصحيح ليس يلزم أن يقر 4 مرات. نعم.
أبو بكر قال حدثنا وروى بإسناده عن عطاء في العبد يسرق قال القطع. قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد.
نعم.
قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال حدثنا أبي أو أبي وروى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح قال للسحت خصال 6: الرشوة في الحكم وثمن الكلب وثمن الميتة وثمن الخمر وكسب البغي وعسب الفحل. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء نحن مخيرون إن شئنا حكمنا بينهم وإن شئنا لم نحكم فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا وتركناهم في حكمهم بينهم فذلك قوله وأنحكم بينهم.
نعم على القول كما قلنا بأن ونحكم بينهم هل هي على الوجوب وأنها لم تنسخ وأنها نسخت ما مضى بالتخير أو أن حكم التخير باقي فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قولان منهم من قال حكم التخير باق وهو إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم لكن إذا حكم بينهم حكم بما أنزل الله. والقول الثاني أن هذا نسخ وأنه يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يكون مخيرا. فهما قولان لأهل العلم منهم من قال ببقاء التخير ومنهم من قال بالنسخ. فقول عطاء هنا نحن مخيرون إن شئنا حكمنا بينهم وإن شئنا لم نحكم فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا وتركناهم في حكمهم بينهم فذلك قوله وأن نحكم بينهم فرأى أن نتقل. والقول الثاني أنه نسخ. والقولان الحقيقة قويان أو القولان القويان بقاء التخيير أو القول بالنسخ هما قولان قويان. لكن إذا حكم بينهم حكم بينهم بما أنزل الله لكن الحكم بينهم بما أنزل الله يكون في ما هو محرم عندهم يعني في النفوس والأموال والأعراض. في النفوس فالقصاص كما جاءت بذلك السنة الصحيحة حينما رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي لما رضى رأس الجارية وكذلك أيضا في الأعراض فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيهم حد الرجم كما في الصحيح أيضا وكذلك في الأموال فإنه ينفذ في حد السرقة. أما ما لم يكن محرما عندهم كالخمر مثلا وكذا فإنه لا يحكم عليه بهذا لكن يمنعون من إظهار شرب الخمر وفي بلاد المسلمين لكن لا يقام عليهم عقوبة شارب الخمر في الإسلام. أما في الأموال والأعراض والدماء فإنه يقام عليهم كما ثبت بذلك السنة الصحيح. هذا معنى ونحكم بينهم بما أنزل الله فليس هذا الأمر أيضا عاما فيكون كالمسلمين من كل وجه لكن ما كان محرما عندهم. أما ما لم يكن محرما عندهم فإنه لا يقام فيهم العقوبات التي قدرها الإسلام. نعم نعم. بمن جعل نفس هذا هو يعني إذا كان يعني فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. أما إذا ما جاءك ولم يرفع أمره إليك فإنك مخير بين أن تحكم بينه بين أن تحكم أو أن تحكم أخذ بالظاهر. فإن جاءوك فمن علق الأمر على المجيء إذا ما جاءك فإنك لا تحكم بينه على تفصيل بينهم إذا كان هذا بينهم فيما بينهم. طيب إذا كان بين أحدهم وبين مسلم ففيها تفصيلات لكن هو عمومها يرجع إلى هل الحكم منسوخ. القول بالنسخ ونحكم بينهم هذا يكون عام سواء أنهم جاءوك أو لم يأتوك لأن شرط الالتزام بأحكام الإسلام شرط في قبول الجزية، تقبل جزية ويلتزمون أحكام الإسلام، وهذا يسمى بالملتزم. هذا شرط حتى يترك، يشترط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. فإذا كان هذا منسوخا فإنه ينفذ فيهم الحكم، حكم الإسلام، ولا يكون الحاكم مخيرا، أو تكون الآية على التخيير كما هي، وحينئذ فيكون الأمر واسعا بالنسبة للإمام إن شاء وإن شاء. نعم.
قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سفيان عن ابن جريج عن عطاء. نعم. في قوله:
يعني تتحكم، يقول القدامى تتحكم المسلم والذمي لازمه الحكم، لأن إنصاف المسلم واجب. نعم. أما إذا تحكم ذميا ففيهما الروايتان، الروايتان هما القولان. نعم. 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 شوف ترجيح ابن جرير. نعم.
قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم.
نعم. فقول عطاء هنا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو معنى قول ابن عباس: ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أو كما جاء عن ابن عباس من الروايات. أما تلامذة ابن عباس ومنهم عطاء فإنهم قالوا: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم. يعني ليس الكفر ماذا؟ ليس الكفر الأكبر بل الأصغر. وعلى هذا أهل السنة والجماعة. ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة في الحكم أنه كفر أكبر، إلا إذا كان قد حكم على وصف يكفر به كفرا أكبر، وهو الجحود أو الاستحلال أو التكذيب أو التفضيل أو المساواة أو غير ذلك. أما بمجرده هاتوا كلام أهل السنة والجماعة، بل إن أهل السنة والجماعة نصوا على الآيات في معرض الرد على الخوارج، أن الخوارج يكفرون بالمعاصي وأما أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، وإن وردت المعاصي بوصف الكفر فإن الكفر فيها كفر أصغر، ومثلوا بمثل هذه الآية كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وكما ذكر ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، وكما ذكر الأجر في الشريعة، ولا خلاف في ذلك. أما أن يقال يفرق بين قضية وقضية، ويقال بين من قنن أو شرع أو بين من نحى شريعة أو بين كذا أو جعل تشريعا عاما، سبحان الله يا إخواني، يعني الحقيقة أنت تعجب من التوسع في مثل هذه المسائل مع حبك الأصل. تجد كتب مصنفة حكم غير منزل الله، ويجمع صاحبها كلاما من هنا وهناك، وكل قائم إما على فهمه هو، وإما على جمع زلات أو إطلاقات لبعض العلماء. وإلا كما قلنا المسألة إن تصورت سهلت، فالحكم غير منزل الله، اسمه الحكم غير منزل الله، اسمه الحكم غير منزل الله. من الذي فرق بين قضية واثنين وثلاثة وعشرة وألف وخمستاشر ألف وما أدري نحى ما نحى، قنن وعمم ما قنن؟ لماذا تدخل في هذا أصلا؟ إن هذا إيه هو الفهم الخاص. لكن احنا عندنا إن نظرت إلى فهم أهل السنة والجماعة على هذه النصوص تجد الاستدلال بهذه النصوص على الكفر الأصغر في الرد على الخوارج. ولهذا قال الأجري عن ابن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن. نص في المسألة لمعنى في التشريع العام هذا أو في التنحية كما يقال، لأنهم يكفرون باللازم ما نحى إلا لأنه يستحيل. ومما تعلقت به الحرورية من كلام الله عز وجل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها معها، الوصول إلى حكم الكفر كيف معها، فالذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا فإذا حكم غير ما أنزله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه كفر. ولهذا من الذي يقول بالكفر الأكبر في هذه الآيات؟ هم الخوارج. ذكر هذا ابن عبد البر، ذكر هذا الأجر، ذكر هذا العلماء، ابن أبي زمانين، أبو عبيد القاسم بن سلام. فالمسألة سهلة، سهلة جدا جدا جدا، يعني أنا أرى المسائل هذه سهلة. يعني حكم غير ما أنزل الله خاص كفر دون كفر. طب متى يكفر الحكم غير ما أنزل الله؟ متى يكفر الزان؟ عذر بجهل من مسلم ولا من مشرك؟ لا من مسلم. جيد، من مسلم وقع في ناقض، الناقض ما يقع حكمه عليه إلا بتوفر شروط انتفاء المال، جهل، خطأ، إكراه، كذا، علم وبين له ليس يعذر. إن كان في كفر لا يعذر في كفر، إن كان في بدعة لا يعذر في بدعة، إن كان في معصية لا يعذر في فسق، أيا كان حسب الفعل وحسب توفر شروط انتفاء المال. طيب نخرج عن تلك المناقشة السهلة، نجد أنفسنا داخلين في أقوال تتعارض، في أقوال تشتبه. ليه؟ لأن صار محل البحث قول فلان وقول علان، قول فلان وقول علان تختلف. الله المستعان. يعني أحد الناس أرسل لي كلام جديد، الله المستعان، بيناقش إيه؟ مسألة حكم إقامة جماعة. أنا معترف إن الجماعات الإسلامية دي جاهلية وكذا، وإن ما في أحزاب، وأنا لست، وأنا لا أرى جماعة الإخوان ولا جماعة كذا، أمال إيه؟ لكن أنا أتكلم عن فكرة الجماعة، جماعة نتعاون على البر والتقوى وإقامة المعروف وغير ذلك، متحكم على رسولي وما في تعصب. إيه الإشكالية في إقامة جماعة بهذا؟ كما قلت أنا، يعني كل واحد بينتهي بيبدأ من حيث انتهى الآخر. يعني عايز يريد مثلا يقول أنا مثلا هشام الآن بأكون جماعة، عندي جماعة، وإحنا كطلبة علم ما عندنا تعصب ولا عندنا وعندنا، لكن صير إحنا جماعة، هنسمى مثلا جماعة العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يبقى أنا المسؤول وأنتم معي وعندنا النائب وعندنا كذا، ونتعاون على البر والتقوى. طيب واحد ده هيقيم بقى جماعة في مكان تاني نفس المسألة، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية في الجماعات هذه؟ ما المشكل؟ وأنا لا أرى لا جماعة إخوان ولا تبليغ ولا كلام هذا كبير، ولا أرى التحزب على كذا، ولا أرى ولا أرى ولا أرى ولا أرى، لكنه إيه الإشكالية في إقامة جماعة إذا كان فيها التعاون على البر والتقوى؟ وأبحاث ونقولات، نقولات منين؟ بعض أهل العلم يرى ما حكم إقامة الجماعة كذا، والله إذا كانت الجماعة تقوم على كتاب والسنة وليس فيها التعصب وكذا وكذا، لك شوف إذن ما في إشكالية في الإقامة، الإشكالية فين؟ في المحترزات. ابن باز يقول في المجلد ما أدري إيه، لا، واللجنة بتقول لا بأس، مش ولا هتقول ابن باز مخطئ في هذا، من اللي خطأه في زمانه وعصره؟ مش هم أيوه شغل بقى المصريين بقى، هتقول لي مين؟ هقول لك مين؟ هتقول لي طب ما أقول لك قال الله قال رسول. إحنا يا ابني في جماعة، إحنا مش محتاجين جماعة، إحنا ألسنا في جماعة؟ ألسنا في جماعة؟ ما الجماعة؟ ما هو فقه الحق يبقى ده جماعة؟ فأنت عايز جماعة لغوية يعني ولا ما؟ ما هو هذا إحنا في جماعة، مين قال إحنا مش في جماعة؟ لكن إحنا جماعة مش جماعات، نحن جماعة. لأن بالضبط أنت بتقوله كل واحد فينا هينشئ جماعة، حتى أنا أهل بيتي، أنا وأهل بيتي وعيلتي بينا جماعة، وأنت أهل بيتك وعيلتك جماعة، صار جماعات ما هو بجماعة الآن. فمن كما تقول بضابط الكتاب والسنة، طالما بضابط الكتاب والسنة إحنا جماعة، مش عايز الكتاب والسنة خاص، هو إذن إحنا جماعة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار واحدة، قال من هي رسول؟ قال الجماعة. طيب يقول ابن القيم والجماعة والسواد الأعظم وكذا، هو العالم، العالم يعمل بالحق يعرف الحق وكذا، هو ده العالم، هو ده الجماعة. الجماعة ما وافق الحق ولو ولو كنت وحدك، هذا الجماعة وهذا السواد الأعظم وهذا الإجماع، حتى الإجماع أصلا، الإجماع ده الحق. لو ما في واحد، لو ما في البلد إلا واحد على الحق هو الإجماع والسواد الأعظم والجماعة وكذا، إذا لست في حاجة إلى جماعة. تريد أن تنشئ جماعة ليه وتقول كتاب وسنة وإحنا بجماعة أصلا؟ هذا أمر ثاني. أمر ثالث، من الذي فهم فهمك هذا وأقام؟ يعني أنا أريد جماعة ابن تيمية وأريد جماعة أحمد وأريد جماعة مالك وأريد جماعة الأوزاعي وأريد جماعة الليث وأريد جماعة ابن عباس وأريد جماعة ابن عبد الوهاب وأريد جماعة ابن باز نفسه، فين جمعته؟ الألباني فين جمعته؟ اللجنة الدائمة فين جمعتها؟ وأنا أقول وبكل صراحة ولا أستحى أن أقول هذا راجع للإجمالات في كلام بعض المشايخ. السؤال هذا لا يصلح إلا أن تبدأ الجماعة على الباطل، وليس هناك جماعة في السابس والجماعة الأم. إنما إذا كان إحنا نقول متى هل يجوز إقامة التنظيمات الجهادية والإرهابية وبالجهاد؟ نقول إن كان الجهاد قائم على الكتاب وقائم على السنة وقائم على كذا وقائم على، إحنا ما نريد، ما في إذا كان، إذا كان إذا كان إذا كان العرس، إذا كان ما حكم العرس على الاعتياد واجتماع الرجال والنساء والأخير في المعازف؟ إذا كان العرس يخلو من كذا وإذا كان يخلو من كذا وإذا كان الغناء يخلو من كذا، خلاص إحنا بنسأل عن صورة معينة، غناء فيه كذا، حفل فيه كذا، جماعات الموجودة في العالم الإسلامي ما هي؟ خلاص على الباطل. يبقى نقول إقامة أحزاب إقامة جماعات على الباطل. ها، ما حكم الأشاعرة؟ هل من أهل السنة؟ والله فيما وافقوا في أهل السنة هؤلاء، هؤلاء يصطادون، هؤلاء يخرجون عن كلام العلماء، يذهبون فيما يذهبون إليه على خلاف كلام العلماء، لكنهم يأخذون ماذا؟ يأخذون من كلام العلماء ما ينفخونه ويجعلونه ماذا؟ ويجعلونه قولا من أقوال. الحكم غير منزلة مثلا، إيه إذا كان يعني ينحي الشريعة أو إذا كان يعتقد أو إذا كان يرى أو إذا كان، فالحقيقة مثل هذه الإجمالات قد تفضي، يعني مثل هذه الإجمالات قد تفضي إلى الوقوع في مثل هذا. يعني يرسل لي مثلا كلاما ل بعض أهل العلم هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الإسلام من واجبيات هذا العصر؟ ده سؤال. الجواب وجود هذه الجماعات الإسلامية فيها خير للمسلمين، ولكن عليها أن تجتهد في إيضاح الحق مع دليل، وأن لا تتنافر مع بعضه، وأن تجتهد بالتعاون فيما بينه، وأن تحب إحداهما الأخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها وتحرص على ترك المشاوير بينها وبين غيرها. ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله. هذا كلام شيخ ابن باز. يبقى أنت يا هشام روح في ناحية، أنت ماذا تقول؟ جماعات في العالم الإسلامي كذا، وجود هذه الجماعات فيها خير المسلمين. طبعا أنا أقول لك مراد الشيخ، أنا أقول لك مراد الشيخ وجود هذه الجماعات في المسلمين اللي هي إيه؟ اللي هي نسميها نحن إيه؟ العمل الجماعي مو بالجماعة. يعني الآن إحنا جماعة ولا يا إخوان؟ إحنا مجتمعون يعني من الاجتماع، وبنتعاون فيما بيننا في إقامة الدعوة، وبنذهب إلى هذه الأماكن إخواننا هنا دورة ودورة بالتنسيق معهم وإقامة معتكفات، إقامة جماعة زي هذه ما في إشكالية. لكن ده الجماعة المرادة هنا؟ إحنا عندنا العالم الإسلامي فيه جماعات معروف، جماعة إخوان، جماعة كذا، جماعة كذا، الجماعة بالمؤسس بالأهداف. طيب يبقى نقول إيه؟ وجود الجماعات، لأن إحنا في واقع وجود الجماعات الموجودة الآن هذه كذي، هذه قائمة على التعصب وهذه قائمة على كذا، ولا يجوز، وجماعة المسلمين جماعة واحدة ولا يجوز احتجاج جماعات وكذا. أما التعاون على البر والتقوى بين الناس فلا إشكال في ذلك، لا إشكال. دي بنسمى دعوة جمعي ودعوة فردي. احنا عندنا الدعوة قسمين، دعوة فردية ودعوة جمعية. الجماعة بمعنى الدعوة الجمعية ديت ما فيها إشكال، لأنه ما في لها مؤسس ولا لها شيء، لا لها مؤسس ولا لها مبادئ ولا لها، إنما هو اسمه، إنما هو اسمه ماذا؟ تعاون. فالشيخ يقصد هذا، الشيخ يقصد هذا. طيب الشيخ ما يقصد؟ يقصد جماعات، كلام يرده قال الله قال الرسول، يرد فعل السلف. لأن أي جماعة تعاون عن كتاب والسنة، هذا انطلق من كتاب والسنة، أي جماعة أول منطلق لها من كتاب والسنة لن تكون جماعة وحزبا يؤسسه واحد ولهم أصولهم ولهم كذا، لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. وهذا منه نتج القول جماعات دعوية وجماعات وفرق نارية. جماعات دعوية تختلف أساليب الدعوة. يبقى مسألة إقامة جماعة لكنها خالية من ومن ومن ومن، إذن أضف إليها أول شيء خالية من ماذا؟ خالية من الجماعة. أول شيء خالية من أن تكون جماعة أصلا، أن تكون حزبا، إلا بمعنى عمل جماعي أو تعاون على البر والتقوى في مسألة الدعوة، أن نجتمع على فعل خير، أن نجتمع على دعوة وتنسيق وتنظيم، اللي احنا بنسميها الدعوة الجماعية. فعندنا دعوة إفرادية وعندنا دعوة جماعية، تدعو فرد، تدعو كذا، تدعو كذا، تدعو كذا، نتعاون. عندنا للمسجد مجلس إدارة مثلا أو جماعة، هنا بننظر التعاون في مجال الأعمال البر، إطعام الناس والفقراء والأخير، أو عمل دعوي احتكاف ننظمه، جدول خطابة ننظمه. إيه الإشكالية في هذا؟ دي اسمها دعوة جماعية، دي دعوة جماعية مو بجماعة. فلهذا المنطلق يكون هذا الباب. هو يأتي مثلا بمثل هذه العبارات ويبقى عندنا إما القول بأن ده منهج علمائنا أو المسألة خلافية. وأنت تأتي بعلماء يقولون بمنع إقامة الجماعات ومنع الأحزاب، يقول لك هذا إذن علمائنا على قولين. أنا أقول بكل صراحة هذا رجع إلى إجمالات دخل منها ما دخل. ولهذا نحن نستفيد اليوم مما وقع من بعض العلماء من هذه الإجمالات، أن الواحد لا يترك إجمالا، يحاول أن يفصل المفصل ولا يمل، ولا يمل، فصل مفصل لا تمل، حتى لا يأتي واحد يستغل هذا الأمر، يستغل هذا الأمر. إذا كان قد يأتي من طلبنا يقول الشيخ قصده والتاني يقول الشيخ قصده، وهذا والشيخ عايش أصلا والشيخ يفصل، فما بالك أنت بهذا الأمر؟ فدائما أبدا إنسان يلجأ إلى التفصيل. مثل هذه الفتاوى إذا كان وإذا كان، ونتعاون مع الجماعة في معدام الخير، وإذا كان عندهم شر نعم أنا أتعاون معك في الخير أنت عليه، ولا أتعاون معك إذا كنت على شر. لكن أنت جماعة اسمها جماعة الإخوة، جماعة التبليغ، كيف أتعاون معك بما فيه خير؟ إذن أنا أنشر مذهبك وأرقق وأهون من بدعتك. يعني لو جماعة الإخوان المسلمين اليوم جاءوا يوزعون طعاما على البلد للفقراء المساكين، أتعاون معهم في هذا وأركب سيارته وأوزع مع الناس؟ إذن هذه ليست جماعة مبتدعة، ولو كانت مبتدعة لما تعامل معها فلان لفلان، هم يستغلونك. إنما كلام السلف لا تجالس، لا تخالط، أهجر، ده كلام واضح. أنا أتعاون مع الأشعر فيما عندهم، أتعاون مع المعتزلة فيما عندهم. وهذا الذي يعني حقيقة قوى كيان الجماعات من وجه ما، استغلال هذه، يأتون ببعض الفتاوى من هنا أو من هناك، وإن كان مرادهم غير، نحن نعرف المراد، لكن نقول الأمر هنا من هذا القبيل. ولهذا لو كان هذا جائزا وإقامة الجماعات على نحو ما هي مقامة جائزة، طيب ليه ابن باز ما أقام جماعة؟ وليه العثمين ما أقام جماعة في القصيم؟ وليه الشيخ ربيع ما أقام جماعة في المدينة؟ وليه ما، وهكذا الشيخ ناصر الدين الألباني يقيم جماعة في الشام؟ ليه أحمد ما أقام جماعة؟ ليه ابن تيمية ما أقام جماعة؟ فعندنا في تعاون على الدعوة وكذا. يأتون أيضا بكلام شيخ الإسلام إذا كان رأس الحزب كذا وكذا وإذا كان هذا كذا، نفس مراد شيخ الإسلام. أنت الآن أي عالم بين طلابي وفي بلد، ما هو رأس بيرجع الناس إليه، يرجعون إلى العلماء. لكن الرأس الذي هو الفرقة، الرأس الذي هو الجماعة والطائفة بالمعنى الحزبي، لكن طائفة تعاون على البر والتقوى، طائفة في تعاون على البر والتقوى اللي هو بنسميه العمل الجماعي. ثم أنت يا شيخ يعني رققت، وهو أنت العمل الجماعي منك أنت بترد على اسمه إيه ده ياسر برامي في العمل الجماعي، ولا هو دلوقتي صار يعني هينا؟ نقول نحن رددنا على ياسر برهامي في العمل الجماعي من قبيل التعاون. نحن رددنا على ياسر برهامي، واحد وجوب عمل جماعي، اثنين صورة العمل الجماعي عند برهامي وهو ايجاد جماعة من اهل العلم تقوم بفروض الكفايات لشغور الزمان عن الحكم الشرعي ويكون لها رأس يبايع. هو ده، انما كلمة عمل جماعي يعني وما احنا بنعمل ايه؟ اي دعوة في الدنيا قائمة على ايه؟ ما هو عمل جماعي، يعني نجتمع على اقامة الدعوة، ما فيها اشكالية. فنقول جماعة مسجد التوحيد وجماعة مسجد ما ادري ايه، يعني الجماعة الذين يجتمعون هنا يفعلون كذا ويقيمون اعتكاف وغير ذلك. احنا نتكلم عن واقع، في جماعات موجودة، اخوان تبليغ، اي جماعة واحزاب موجودة، هذه تتنافع مع الإسلام تتنافع مع الإسلام. طيب إشام هيقيم جماعة كذا بهذا الامر ورأسه له اصول ويجتمع عليه الناس، المسلمون جماعة، هشام في جماعة، احنا عندنا الجماعة جماعتان، جماعة سلطان وجماعة دين. جماعة الدين اللي اهل السنة والجماعة على اصول، انت ما تحتاج الى انشاء جماعة وانت في جماعة، لكن اجتماع على التعاون على البر والتقوى على اقامة عمل مشروع ما في اشكالية، ده اسمه اجتماع من جهة اللغوية. انما انشاء جماعة وانا في جماعة، انا جماعة، انا مالي الا جماعته، جماعة سلطان ادخل تحت امراته، او جماعة اعتقاد واصول انا فيها اصلا، انا محتاج جماعة ايه؟ لكن ده اسمه اجتماع على البر والتقوى، اجتماع على كذا، روحوا يا جماعة، تعالوا يا جماعة. انت جايب الجماعة معك؟ جايب الجماعة معي بس كده، عايز كده مثل، ما فيش مشكلة سيد، ما فيش مشكلة، انا هزورك انا والجماعة ان شاء الله يوم الجمعة، انا جماعتي هيجوا لك يوم الله، جماعتك في البيت عشان بس ابعت لهم جماعتي يزوروه، يعني زوجتي وزوجتك، تريد هذا يعني؟ انما انا لست مؤيدا لإقامة، وانا لست كذا وانا لست كذا وانا لست كذا وانا لست كذا، يعني هو نفسه بيعارض كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، بيقول لي كده انا يعني كلام الشيخ ابن باز، ويسال عن جماعات كذا وكذا كنا نتعاون معه، هو نفسه بيعترض. امال ايه اللي طلع في راسه؟ اللي طلع في راسه ان انا هقيم جماعه بدون شيء من هذا. الشاهد ان مثل كثره هذه الاقوال وكثره هذه الامور هو الذي وسع الخلاف، ولو رجعنا الامور الى مبادئها وتصورها الصحيح ما اختلفنا. انت يا بني في جماعه، لا يحل ان تخرج عن الجماعه، انت لو ما كنت في جماعه تكون ضال. لكن الجماعه ما هي؟ جماعه ابدان مع سلطان ان خرجت عنه فانت خارجي، جماعة أصول أهل السنة إن خرجت عنها فأنت مبتدع، التي قالها صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحد، من هي رسول؟ قال الجماعة. إذا أنت في جماعة، فعلامة تحتاج إلى إقامة جماعة وأنت في جماعة، تقصد تعاون جماعي على إقامة الأصول على نشر منهج الجماعة، ما في مشكلة، من يمنع من هذا أصلا؟ من يمنع من هذا؟ ما في دعوة في الدنيا جدوى الخطابة، ما هو تعاون، إقامة اعتكافات ما هو تعاون، إقامة تعاون، كله تعاون. أنا الآن أنا بدرس أهو، أنا أدرس، طيب ده بيسجل، ده بيعمل، ما هو دي جماعة يا إخوان. ف
فده اجتماع تعاون، لكن احنا جماعة رأس وأصول، ونحن في جماعة من خير أن نحتاج إلى إنشاء ماذا؟ إلى إنشاء جماعة. يبقى تصور المسألة مريح، مريح تصور المسألة، تصور مسألة مريح، سواء عذر سواء حكم سواء عمل جماعي وتحزب سواء أي شيء، لكن من أين يأتي تمكن هذه الأمور فينا؟ يأتي من إجمالات الأشعرة بين السلفيين، منهم من يقول هم من أهل السنة، المرجئة كذلك، البعض يقول هذا ابن أبو حنيفة من مرجئة أهل السنة، يوم يأخذها واحد ويقول الإرجاء قسمان، إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل الضلالة مثل ما يقول رسلان. طيب واحد يقول الأشاعرة من أهل السنة، ليه؟ لأن من العلماء من قال هم من أهل السنة فيما كذا كذا كذا، ومن أهل البدع فيما كان كذا كذا كذا. طب ما هذا إذن يكون فرق بين أشعري وبين الشيخ نفسه إيه؟ ما هو الشيخ إذا خالف السنة في كذا ليس من أهلها في هذا، يبقى الأشعري مثل الشيخ ابن باز، مثل الشيخ العذيمي، مثل الشيخ الألباني، إذا خالف الشيخ الألباني في مسألة أهل السنة هنقول ليس من أهل السنة في كذا، يعني في قوله. هذه الكلام ترقق، إنما ما الأشاعرة؟ طائفة مبتدعة منحرفة ضالة. طيب لكن يا شيخ ما حكم وفاقه في السنة؟ نقول قولهم هذا وافق أهل السنة، يبقى قولهم هذا وافقوا أهل السنة في كذا، إنما الحكم على الطائفة ضالة، الأشاعرة ضالة، الماتريدية ضالة، الجبرية ضالة، الخارجية ضالة، الإخوان ضالة، التبليغ ضالة. ما حكم إقامة الجماعة في العالم الإسلامي؟ ما يجوز، نحن في جماعة أصلا ما يجوز إقامة جماعة. لكن إن شيخت بالتعاون في المساجد وكذا هذا لا إشكال فيه، تعاون عن بر وتقوى. ما المشكل في هذا؟ يبقى نفصل في هذه الأمور حتى تحصل راحة. إنما الآن تجد في كل مسألة تقررها تجد واحد عامل لك طول الليل سهران على النت وجايب لك كلام من العلماء بيرد في كل مسألة، ما عادش في مسألة متروكة لنا يا اخواني لأهل السنة فيها. جماعات ما فيش إشكالية، خروج على سلاطين ما فيش مشكلة، عزل سلاطين ما فيش مشكلة، إقامة جماعات ما فيش مشكلة، عمل جماعة تبقى من عباد القبور. ومن دعاة الشرك زي داود بن جرجيس إن قلت بعد بالإعذار. فهذه كلها رجع عن إيه؟ جايب لك طول الليل سهران، أدي الشيخ قال الشيخ عاد، فأدي فتوى العباد، أدي فتوى لفلان، أدي فتوى طيب فلان مبتدئ، طب ما هو الشيخ العباد ظهر، طب ما هو الشيخ أصل فلان وقاعد دين طول الليل والنهار، يا إما قول العالم يا إما فعل العالم يا إما أي شيء، وخلاص ضاع، تضيع بقى السنة، خلاص تضيع السنة. أصل الشيخ العباد زاروا الحويني وزار عبد العزيز قال الشيخ أنت بتبدعهم، خلاص راحت القضية. سيد قطب هو سيد قطب أنت بتبدع بكر أبو زيد، ما هو بكر زيد بيقول خلاص، ولا سيد قطب حسن البنا، حسن البنا أنت هتبدع الشيخ فلان لما الشيخ ابن باز كان بيقول حسن البنا الكلمة التي مش عارف إيه الألباني، طب خلاص طب الأشعار أنت هتبدع بدع الشيخ فلان ما هو من أهل السنة وكذا، خلاص والجماعات ما اللجنة دائما بتقول الجماعات، يبقى خلاص خلاص بقى نقفل العمل بقى ونروح بقى وخلاص ونمسك النت احنا الاخرين. هذه أصول، هذه أصول دي زلت عالم، إجمال عالم، إنما الأمور تؤخذ من كتب السلف بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. كذلك تأتي في الردود، هذا الشيخ فلان يقول لا ينبغي مش عارف انشغال به، والشيخ العلاني يقول احنا عايزين السلف ماذا يقولون السلف، هذه المسائل تقرر. ومشايخنا والحمد لله ليسوا على هذا، شيخ نعم يا سيدي استقبل فلان ما يدري عن حاله، بس شيخ يرى ان ما تنشغل بكذا، هات اصله كده اسال الشيخ عن الرد على اهل البدع وتعيين اهل البدع، سؤال ماذا يجيبك؟ لكن شيخ بينصح في مسألة معينة، أنت يا سلمان ما تذكر أنت احتجت فتنة اليوم بذكرك فلان، ليه؟ لأن ده موضع خاص، فعل خاص. فلهذا صار السلفيون 73 طائفة. الحلبي طب ما كان عند الشيخ الألباني، إيه الإشكالية؟ الشيخ فلان استقبل. طيب كذا، طب ما الشيخ صالح مش عارف إيه استقبل. فهذه مسائل لو والله والله لو لم تأخذها من كتب السلف بالفهم السلفي مع العلماء، مش بفهمك أنت، مع العلماء، والله لا يمكن يستقر لك شيء. احنا بنناقش شوف في مسألة شرط كمال، والواحد مفكر ان الدنيا كلها مع ان اهل السنة ما يقولون في العمل شرط كمال، فاحنا بنبين هذه المسألة. لقيت واحد طالع مش عارف كده في القاهرة، وتاني برضه قال ويعني ايه انت في شرط الكمال؟ وشرط الكمال فيه اشكال؟ ما هو مش فيه اشكال ولا يا جماعة؟ هو انتوا عندكم مش فيه اشكال ولا حاجة؟ احنا عندنا العمل ركن جزء، لا ولا لا اشكال، شرط الكمال ما فيه مشكلة. واحنا بقى بنستدل من كلامنا مثلا في انه ممكن العالم يوافق كذا، وهذا ابن خزيمة قد قال، لا هو ابن خزيمة اخطأ كمان، يعني ابن خزيمة ما اخطأ كمان. والعزل وكمان العزل، وكان في محضر من العلماء وكان كذا، رد على ابن ابراهيم ورد على ابن باز، هذا كان في محضر من العلماء، وعزل سعود الملك سعود وكذا، وكان في محضر من العلماء، رد على العلماء. يبقى طلع في النهايه من اللي خالف العلماء؟ يبقى انت اللي خالفت العلماء، ناقل الاجماع هو المخالف للعلماء. فلهذا لابد من ضبط هذه المسائل من كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى، ومن ما عليه السلف الصالح. روح واجمع لي ما شئت من كلام السلف الصالح، فوجوب رد على اهل البدع، تعيين اهل البدع، الاكثار من رد على اهل البدع، التشديد والتغليظ على اهل البدع، هجر اهل البدع، عدم جواز القراءة في كتب اهل البدع، عدم تلقي العلم عن اهل البدع، الحكم عليهم بغير الموازنات. روح يا اخي كتب السلف جمع وتعالى، انما تروح تقول للشيخ علان قابل فلان والشيخ علان كان اثنى على فلان، زي ما انت الان يا جماعه التبليغ انتوا ضالين، الشيخ ابن باز اثنى علي والشيخ العثيمين اثنى علي، رد على ابن باز ورد على العثيمين. يا الله حكى كل ما انا اقول لك ما في شيء يسلم لك، ما في شيء يسلم لك. ولهذا تلاقي كل واحد على محمول، الا المدخلة الربيع المدخلي، يلا شيخ فلان بيقول دول قطع طريق، ابن جبرين هيسم، ما بقى الا جبرين، نعوذ بالله من هؤلاء، دول قطع طريق خالص. انقل من كتب سيد قطب مقطع، ايه الفوزان بيقول، الشيخ الفوزان بيقول، خلاص انقل من كتب سيد قطب. ايه الالباني مرجع، مرجع ايش خد مرجع، خلاص خلاص يبقى راح الدين، خلاص راح الدين. هكذا عند فلان في اجماله او عند فلان في زلته. أنا أريد الدين من كتب السلف بفهم سلف الأمة، هاتوا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله في كتب السلف، ما هي؟ المسلم إذا وقع في ناقض كفر شرك أي شيء ما حكمه؟ هل نسقط الوصف عليه مباشرة أم لابد من قطع فرصة وانتفاء الموانع؟ هات أي مسألة من كتب السلف الصالح ما هي، وإلا أنا أجيب لك أدلة على أني حرف النصوص صفات ما في مشكلة. هما الآن كتب الأشاعرة كده، كتب الأشاعرة، كتب الأشاعرة مذهب التأويل ده مذهب السلف، وبيجيب هذا ابن عباس قال في صفة الصدق كذا، وهذا شريح ماذا كذا، الاختلاف في العقيدة واختلاف الصحابة واختلاف وأن الاختلاف في العقيدة لا يبدع بشخص، وأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. يلا هاتب الصحابة يا أخواني، التماثيل يا أخواني، الصحابة منهج الصحابة ترك التماثيل، طلعونا منهج الصحابة ترك التماثيل. أصل عمرو بن العاص دخل سنة 20 وكانت الأهرامات في مصر، لماذا لم يهدمها؟ شوف أنا بستدلك في كل جايب لك الصحابة وترك التماثيل، جاي انت بقى تقول لي ايه دم تمثالا؟ يعني انت بتخطئ الصحابة اللي جوا مصر وتركوا التماثيل، مش دي كانت موجودة؟ لم يهدموه. يبقى صار منهج الصحابة عدم هدم التماثيل، اترك التماثيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم عليه. بقى تماثيل ما فيش مشكلة، التماثيل ما فيش مشكلة. فهذه قضية كبرى الحقيقة، قضية كبرى والله. لو لم تكن انت على ارض ثابتة والله تميد بك، والله تميد بك، والله ما تستقر سلفية. لهذا احنا بنقول الكتاب ده اوعى تتركه، اوعى تترك هذا. بس ده فهمك يا اخي، ده اسمه فهم السلف، هو نص، هو صحيح البخاري عشان انا افهمه. انا بقول لك الكتاب السلفي يعني اصول السنة الاحمد رحمه الله، الشريعة الاجري لكذا، وحيد بن عبد السلام، فتوى امس. ما حكم جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ عندنا في مصر، قد تكون في بلدان اخرى غيرها، عندنا في مصر من اهل السنة والجماعة ولهم جهود عظيمة جدا جدا، ممكن ننصح جماعة التبليغ متخصصة في الدعوة، فاذهب الى متخصص في الفقه. فمن كان في جامعة التبليغ ودي متخصصة في الدعوة، ما يقتصر على جامعة التبليغ، يروح لمتخصص في الفقه عشان يتعلم الفقه، ويروح لمتخصص في الحديث عشان يتعلم الحديث. جماعة التبليغ متخصصة في الدعوة يا بشر، جماعة التبليغ متخصصة في الدعوة إلى محمد إلى يسعى، إنما في الدعوة إلى محمد بن عبد الله. ثم كيف تتخصص في دعوة بلا فقه وبلا حديث؟ أليست الدعوة هي البصيرة؟ كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. ومسألة التحديد مسألة يعني الشهادية، ممكن نرى الأولى ترك التحديد وخلاص، لكن هم من أهل السنة الجماعة يقدمون النقل على العقل، وأخرجهم من أهل السنة الجماعة. العجيب بقى في التعليقات، شوف التعليق بقى. جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة، جماعة التبليغ تقدم، جماعة التبليغ، شوف الثراء العطر ده، ويأتيك من يعلق جماعة التبليغ مشايخهم صوفية وأشاعرة ومترودية وليس كما تقول. ده بيغار على جماعة التبليغ، مش موافق باللي بيقوله في جماعة التبليغ، غير موافق اللي بيقوله في جماعة التبليغ. انت دلوقتي خرجت جماعة التبليغ من جماعة التبليغ، هو مش موافق. جماعة التبليغ اصولها بترجع الى الصوفية والاشاعرة والمترودية. أيوة والله، ذكرني باهل السنة، حسان اهل السنة اشعر. لا، من اللي قال لن نقبل قولك، قول لي عقيدتك في الاستواء، قول لي عقيدتك في الايمان. فالتبليغ لم يقبل من وحيد بن عبد السلام أن يقول جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة وهم يقدمون كذا على كذا وغير خارجين عن السنة ولا إلى آخره. لماذا لم يقول جماعة التبليغ مشايخها وعلماؤها الماتردية والأشاعرة والصوفية؟ لماذا ما قال؟ ثم يقول هداك الله ما آخر، الله يهديك وكذا، ايه اللي في التحديد؟ ايه اللي مش اولى؟ ليه التحديد هذا زي تحديد الماجستير والدكتوراه؟ ما الاشكالية؟ الدكتوراه والماجستير حرام؟ دي 4 سنين ودي 3 سنين ودي 2 سنين وده كذا، ده حرام يعني؟ يعني غير راضين اصلا، غير راضين عن هذا، ما يقبلون. وده اكبر دليل انهم يجيبون بغير الواقع. تمام، يعني المشايخ اللي بتحل الغناء، هل اهل الغناء بيقبلوه؟ لا، اما يقول لك حلال وحلال وحرام وحرام، لا هو كله حلال، هو في ايه الحرام اللي فيه؟ حتى احبك حلال اصلا، ما في مشكله، ايه الاشكاليه في هذا؟ فلا يقبلون، فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء. فلو نحن تركنا، لو صار دي السنه، انا والله بجلس بقول يعني سبحان الله، لو انت دلوقتي مع وحيد عبد السلام هتمشي ورا في هذا، هتمشي ورا في هذا، رايح فين؟ لو تمشي وراء حسان فاشعر رايح فين؟ لو تمشي وراء ما برهان في الحكم رايح فين؟ لو تمشي وراء هذا في العذر بيشعر رايح فين؟ اذا ما الذي سيبقى لك من منهج السنه والجماعه؟ اقرا في كتب اهل البدعه، لان الشيخ له فتوى في قراءه في كتاب كذا. الحكم غير كفر، لان الشيخ بيقول كذا. مجالسة أهل بدع ما في مشكلة، الشيخ فلان كان له كذا، فيأتونك بمثل هذه الأشياء. يعني أذكر لما انتقدوا علي الحلبي في مسألة الثناء على وثيقة عمان، ودي كان فيها حرية اعتقاد، فيقوم إيه بقى، يعني هو نفسه كأنه يشتهي السؤال، كان يعرض عشان يجيب عنه. طيب الوصية دي بقى كان حاضر فيها الشيخ ابن منيع وشيخ ابن منيع. ايه كلامكم بقى في الشيخ ابن منيع؟ يعني انتوا قادرين عليا؟ طب كلامكم في الشيخ خلان ايه بقى؟ يعني شوف نجيب هتكلم في حويني، طب ابن عبد العزيز الشيخ زاره تعمل وتقول ايه؟ طب ده معارض لده. احنا عندنا ان الشيخ لا يعلم الحال وارد، وارد هذا، انما الشيخ يعلم الحال ونعرض عليه الحال كده، هنعرض على بكر ابو زيد حال سيد قطب كذا ويدافع مبتدع ضاد، هنعرض على الشيخ عبد العزيز للشيخ حال هذا الثابت عنده مخافه السنه واقامه ثورته واول اخره، موافق على كده مبتدع ضال؟ هو الشيخ عبد العزيز الشيخ له حصانه الا بالسنه؟ الشيخ العباد له حصانه الا بالسنه؟ ما الفرق؟ اي شيخ على وجه الارض بصفه عامه لو عرض عليه الحال وعرض عليه الحق ومع ذلك يقول بالخروج عنه، ايه المانع ان يلحق بهؤلاء؟ في فقهاء عظام كانوا في الاسلام، الحسن بن صالح، في علماء الكرابيسي، في ناس كان لهم ضخامه بين الناس، ومع ذلك اهل السنه والجماعه اخرجوا من السنه ما بلوا بهم. لكنه ما عنده الا بهذا، ما عنده الا استدلال بهذا على طريقه المأريب وطريقه هؤلاء. واحد في الحرم من طلبة المأربي وكذا لما تكلم سيد قطب ساب كل شيء وجاب كلام الشيخ بكر ابو زيد في سيد قطب. يلا هتقول لي ها، هتقول لي هذا ماذا ماذا تقول؟ طب ودي مشكل، ماذا اقول؟ انت ماذا تقول انت في ضلالات سيد قطب؟ الضلالات دي بغض النظر بقى عن اي احد، الضلالات دي ماذا تقول فيها؟ هو يريد ما تقول هو ليه بقى؟ هو يريد تخرج بشيء واحد، ان بكر ابو زيد ده مبتدع مثلا او ضال، يبقى خلاص ده بيبدعه بكر ابو زيد. سيد قطب هو يريد منك ده هيبدعه عبد العزيز الشيخ، ده هيبدعه العباد، ده هيبدعه، هو يريدها اصلا، انما يريد ان يصل حق ما يريد. وقد يقول الانسان مقاله اهل الباطل ولا يبدع، ويقولها من تبعه في هذا ويبدع، لأن قال مقالة أهل الباطل لخفاء عليه لعدم بلوغ كذا، أما أنت بلغك، فليس هناك تلازم في هذه المسألة أن تقول نفس قول فلان ولا تلحق به في الحكم، لأن هذا علم وهذا ما علم. نعم أيوة يا سامة. دي ابرز بس مو بلازم. الان احنا هنكون جماعه خاليه من هذا، ما هو صاحب الفكره اللي بيقولها الان تجنب اللي انت بتقول عليه تعصب، طب كذا، طب اصول غير شرعيه، طب هو بيقول لك احذف دي. احنا هنعمل جماعه الان خاليه من هذا، ويبقى احنا عندنا جماعه ومعروف جماعه هشام البيالي دي كذا كذا، هذه جماعه وخاليه من هذا. احنا بنقول بقى من الاصل الفكره، انت اصلا في جماعه. طيب مفهوم الجماعه عند العلماء دي مساله مهمه بقى، ده اللي انطلق احنا نقوله. ما مفهوم الجماعه عند اهل العلم؟ مفهوم الجماعه المراد في النصوص ما توافر فيها امر، الامر الاول او فيها معنيان فيما يتعلق بجماعه الابدان، هي جماعه السلطان. طيب فيما تعلق بجماعة الأصول والدين اللي هو ملتزم بمنهج أهل السنة، ومن هنا سيطلق عليك جماعة وانت لوحدك في بيئة لمن الجماعة أسامة، وكان يقال كان يقال كده، كان يقال في بعض السنة هذا الجماعة، هذا السواد الأعظم محمد الناس لما هذا الجماعة وهو واحدة. فلو قلنا في الجماعة أدخلنا في غير هذا الضابط هيكون هذا في ملحوظة. فنقول الجماعة موافقة، فنحن الآن في جماعة، لكن نقول اجتماع على كذا، هنقول تعاون، هنقول دعوة جماعية، ما في مشكلة، لكن لا لها رأس من جهة أنه له أصوله وتمحورنا حوله، لكن لو رأس عالم بيعلمهم واسمه رأس، كل هذا وهم جماعة. ولهذا الرأس هنا والرأس في المملكة والرأس في اليمن والرأس في الصومال والرأس في كذا، كل هؤلاء جماعة واحدة، وليس هناك جماعة في اليمن وجماعة في كذا وجماعة في كذا وجماعة في كذا. ليه؟ لأنهم الرأس ما هو إلا معلم، الرأس ما هو طب أنت بترجعون إليه، نرجع إليه، نعم نرجع إليه كمرجعية علمية، كمرجعية من جهة الخبرة، كمرجعية من جهة الانتفاع، مثل ما ترجع لأبيك في كذا، ما هو نحن نرجع إلى علمائنا، لكن ده لا يعني فكرة الجماعة ولا تكوين الجماعة. إذن مع مسألة أنك أنت تقول أقيم جماعة من أجل كذا، نقول الأول أنت في جماعة، فلو هتقول جماعة بضبط الكتاب والسنة، وجماعة لا تتعصب، وجماعة لا تتحزب، وجماعة لا تضع أصولا كذا كذا، إذن ما هي الجماعة الأصل؟ ما هي الجماعة الأصل؟ فأنت في جماعة، فليس هناك حاجة لإقامة جماعة، لكن نتعاون في نشر دعوة هذه الجماعة، نعم ده اسمه تعاون. أنا ما أروح مثلا هروح أسيوط، ما هو لا شك أن هذا في تعاون جماعي، مين لا يوفر لي مكان في أسيوط، ومن لا يوفر مثلا، أما أروح أسوان، أما أروح إسكندرية، أما أروح المملكة، أما أروح، ما هو طبيعي أن أكون في تعاون جماعي. أنا الآن في درسي الآن ما هو عمل جماعي، إيه الإشكالية؟ ده اسمه دي جماعة بالمفهوم، يقال جماعة فلان، يقال جماعة علان، يقال جماعة علان، لا. فلهذا هي جماعة وليست جماعات. يعني مثل عنوان الشيخ ربيع لما وضع في رضا عبد الرحمن الخالق، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. صحيح، جماعة واحدة لا جماعات، هي الأمة، يعني ينقص تفرق حتى تأتي أنت اليوم تبلور مفهوم جديد لإقامة الجماعة، حتى نزيد بقى في عدد، نحط لنا 1000 جماعة بمفهومك هذا وما فيش فيها محظور. إحنا بنعالج التعددية والحزبية وبنغلق بابها، ولا بنفتحها تحت مظلات بقى جديدة. لكن الجامع المشترك بين الشباب دول أو بين هؤلاء، الجامع المشترك إن هي إلا فكرة شخص رباها على الانترنت وصار ينفخ فيها. كل واحد له مسألة، واحد مرة من المرات مسألة التصوير في الفيديو سنة وبدعة، وصل مع سنة وبدعة وهي دي المسألة، انخطب جمعة في المسألة، الشيخ اللي مو بهذا الشيخ على غير السنة. طيب واحد طلع لنا مسألة ماذا توقيت الفجر، بقى خلاص سنة وبدعة، دي ابطال صلاة المسلمين، في اخطر من هذا؟ الركن الثاني من اركان الاسلام. واحد طلع بكرويه الارض، وده غرب، وده قوانين الكفار، ولم ينقل هذا الا ابن تيميه ونقل عن فلان، يبقى لو قلت بالكرويه يبقى انت وانت 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 وانت. دي مسائل كلها لما بانظر فيها اجدها ان هي فكره شخص بيؤمن بها وينشرها، ثم يصبح له أتباع ويقع الأمر في هذا. فكفانا الله الحقيقة يعني مسالك هؤلاء، كفانا الله مسالك هؤلاء. بنقول أيام الجمعة في البيوت، فإحنا بنقول حتى ابن حزم وكذا وهو ممن ينكر القياس، طلع واحد يرد يبقى إحنا في الجمعة، طلع بأمر، وإيه الإشكال في إنكار القياس؟ يعني ايه الاشكال في انكار القياس؟ يعني انت ما ليس لك مسلمة حتى الناس تتفق معك فيها، انت بتعجب. يعني احنا المفترض ما بنناقش المسألة دي، ايه اشكال القياس؟ وما للدنيا كلها، دنيا السلف دي لما قامت على اهل البدع بانكار القياس كان ايه؟ ده اصل كتاب اعلام الموقعين لابن القيم وكذا، وذكر الحجج في هذا، ابن الشوكاني قال وكذا. فكل مسألة جعلوا لك فيها مناقشة، جعلوا لك فيها مناقشة. نعم، الله المستعان. نعم.
ك-
قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. روي عن عطاء في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قال: يحكم بينهم بالتراجع، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها، فإن شاء أخذ ديتها، وإن شاء أعطي نصف العقل وقتل الرجل، وإن شاء أعطى نصف العقل وقتل الرجل.
نعم، هذه الأحكام العربي. معلوم أن الرجل يقتل بالمرأة، الرجل يقتل بالمرأة لأنها النفس، النفس بالنفس يقتل بالمرأة، لكن في الدية فدية المرأة على نصف دية الرجل. فيقول: فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها، فإن شاء أخذ ديتها، وإن شاء أعطى نصف العقل وقتل الرجل. وهذا غريب يعني، ويقصد هل الولي إن شاء أخذ ديتها، طيب وإن شاء أعطى نصف العقل وقتل الرجل، يعني ما محل هذا الحكم؟ معلوم أن الحكم هو أن الرجل يقتل بالمرأة، وأما إذا أرادوا الدية فدية المرأة على نصف دية الرجل، ولا يقتل مع دية، ولا يعطي الولي النصف ثم يقتل الرجل، فالرجل يقتل بها بدون ما يدفع الولي النصف، أو إن دفع القاتل دفع نصف الدية فقط وليس له إلا ذلك، أو العفو. نعم، هذا كلام العربي. نعم،
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يوجب قتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مطلقا. طيب، وبه قال كافة العلماء.
طيب،
وقال عطاء: يحكم بينهم بالتراجع، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها، فإن شاء أخذ ديتها، وإن شاء أعطي نصف العقل وقتل الرجل. وعموم الآية يرد عليه.
هذا قول شاذ لا شك، يعني هذا قول شاذ.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين، فإن أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل، والمعنى يعضده، فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الدم، فلا يجب فيه زيادة كالرجلين.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العين يقاد منها؟ قال: نعم، والسن.
نعم، كما جاء في الآية. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء.
فيكون القواد في النفس ويكون أيضا في الأعضاء، فإن عفى فإلى الدية سواء في النفس أو في الأعضاء. نعم. أما الجروح فهذه الجروح لها أقيامها ولها أقدارها. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق
إذا كانت مقدرة، ودون ذلك من الجروح يكون فيه الحكومة التي حسب ما يراها الحاكم. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: في العين 50. قال: قلت لعطاء: فذهب بعض بصرها وبقي بعض. قال: بحساب ما ذهب.
يعني من منفعتها، يعني إذا أذهب العين كلها بصر هذا فيه الدية، طب النصف فتقدر بقيمته. نعم.
قال: بحساب ما ذهب، يمسك على الصحيحة وينظر بالأخرى، ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة، فبحسب ما ذهب منها. قلت: ضعفت عينه من كبر فأصيبت. قال: نذرها واف.
نعم، هات المصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم، لكن ما الحكم؟ هذه يعني مسألة معروفة، العين إذا أذهب بصرها فلم يعدها منفعة حتى لو بقيت العين قائمة، والأذن إذا أذهب سمعها ولو بقيت الصورة قائمة، واليد إذا أصاب بشلل وهي قائمة ففيها الدية، ففيها الدية كاملة، دية العضو كاملة. طيب، هنا يقول: قلت ضعفت عينه من كبر ضعفت عينه منكبة فأصيبت. يعني لو أن سنة مثلا نظره ضعيف على النصف من نظر العين الصحيح أو الربع، هذا بكبره أو عنده ضعف من الصغر، ففقى واحد عينه وأذهب هذه وأراد الدية، هل نعطيه دية الربع على اعتبار أن أصل المنفعة كان الربع مثلا، أو هي دية عين كاملة؟ كاملة، هذا الذي يظهرنها كاملة، تكون كاملة. لكن إن كانت صحيحة فأضعفها بعضها يكون بالقدر، إنما لو كان فيها الربع ثم أذهبه فتكون فيها أدية كاملة، ويقال فقع عينه بغض النظر عن العين هذه النظر كم. نعم.
عند عبد الرزاق شيخنا
قال
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ضعفت عينه من كبل فأصيبت، قال نذرها واف، وقال في المريض يقتل ديته وافية، وقال مثل ذلك عبد الكريم،
يعني كاملة
وافية كاملة.
أي نعم. قال تحت باب، خرج تحت باب،
باب العين.
تمام. في الحاشية قالها ها في قدرها واف مكان نظرها، قال في حاشية في نسخة قدرها. نعم، يعني المهم انها تكون الدية كاملة. نعم. إذا كانت إيه؟ تقصد الصورة موجودة لكن ما فيها إبصار، فهذه يكون الذي يظهر أن فيها حكومة تقدر بجمالها، يعني لأن هذا حسب الجمال، ومثل اليد إذا لم يكن فيها المنفعة. نعم. هات مسألة العين إذا لم يكن فيها الأعمى، يعني عين أعمى، تقول يا سلمان. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال في العين 50.
نعم. والقاعدة في هذا لكل، إذا ما كان في الإنسان من عضو واحد فديته كاملة، فإذا كان في عضوان قسمت الدية على الاثنين، ثلاثة أربعة تقسم الدية على العدد، دية العضو بحسبه، إن لم يكن في بدنك من هذا العضو إلى شيء واحد فديته كاملة فيه، طب في شيئان فدية تقسم عليهما. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء كم في الأنف يستأصل؟ قال الدية
يستأصل. نعم.
كم في الأنف يستأصل؟ قال الدية.
نعم، الدية، لأن الأنف واحد، لأن الأنف ماذا؟ واحد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الزبير بن جنادة قال سألت عطاء عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وقد كان سميعا، قال يترك فإذا استثقل نوما أجلب حوله، فإن لم يستنبه كانت الدية، وإن استنبه كانت حكومة.
احنا عندنا الآن بالكشف بقى، وهذه نعرف، يعني ما يحتاج ان احنا للمسألة هذه انه يستثقل نوما وتحدث جلبة حوله وينظر، المهم انه يقول، يريد ان يقول بأنه اذا اذهب سمعه كاملا ففي دية كاملة، طب اذا اذهب بعضه وضعف بقدر معين فانه تقدر الدية بحسب المنفعة. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء في الأذن إذا استؤصلت 50 من الإبل.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الأسنان قال في الثنيتين والرباعيتين والنابين 55، وفيما بقي بعيران بعيران أعلى الفم وأسفله، كل ذلك سواء والأضراس سواء.
كله سواء، كله الأسنان كلها سواء، ولا فرق بين سن وضرس وناب وكذا، كله واحد، فيها 5 من الإبل. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أسنان المرأة
الأصابع تتساوى في الدية والأسنان تتساوى في الدية، كل يتساوى في الدية، الأسنان ديتها واحد 5 في كل سن، الأصابع ديتها واحدة، أصابع اليدين دي وأصابع الرجلين دي، ولا فرق بين الخنصر والبنصر والسبابة والوسطى والإبهام، لا فرق، كله واحد، والأسنان كلها واحد. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت العطاء أسنان المرأة تصاب جميعا، قال 50.
تمام، لأنها على النصف من ديت الايه الرجل. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت قال عطاء دية الخطأ من الإبل 100، 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت مخاض، و25 ابن لبون ذكور، ابن لبون ذكر.
نعم، يعني القسمة تكون على 4. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال ما كسر منها إذا لم
يسود،
إذا لم يسود فبحساب ذلك.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء
يعني إذا تلف تلفا لا يعود معه وانتهى فإنه يقول فبحساب ذلك. نعم.
قال حدثنا
يعني لو كسر بعض السن يقول فبحساب ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء
فإذا خرج السن وتكملت فلا يكون فيها شيء من جهة هذه. طيب الآن لو قال مثلا فلان كسر فلان سنا وقال سأزرع له سنا على حسابي سن أجود بمكان عليه، هل يعتبر الزراعة هنا تغني؟ يعني يقول أزرع له سنا، أزرع له ضرسا، أزرع له كذا، الظاهر عدم الجزاء لأنها ليست سنة أصلية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء الشفتان ما فيهما؟ قال 50-50 من الإبل في كل واحدة. قلت يفضل بينهما؟ قال السفلى تفضل زعموا. قلت بكم؟ قال لا أدري.
والله لا تفضل، هتفضل بكم؟ لا أدري، لأنها ما يمكن أصلا، أولا لم يأتي الشرع بالتفريق بين الشفتين، والثاني كيف نفصل بينهما ونفاضل بينهما؟ فالشفتان ثنتان، وليس في الإنسان من الشفتين إلا الثنتان، فتقسم الدية عليهما، تقسم الدية عليهما في كل شفة 50 سواء كانت العليا أو كانت السفلى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء اللسان يقطع كله؟ قال الدية.
لأن في الإنسان منه عضو واحد اللسان، ما لك إلا لسان واحد، فالدية. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن
طب لو أنه قطع بعض أو شيء منه فأذهب الكلام ما يتكلم خلاص، يبقى هنا الدية كاملة أيضا حتى لو بقي. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر
ولهذا ممكن يكون في الإنسان مجموع من الديات وهو حي، معناه لو قتل ومات دية واحدة، لكن قد يحيى في ديات، قد يحيى في ديات، تذهب يدها هذه دية، تذهب رجلها دية مثلا، تفقع عينه هذا نصف دية، يذهب بعض سمعه هذا نصف دية من أذن واحدة يعني، فقد يكون في مجموع ديات مع بقاء حياته، وإذا ذهبت حياته كلها ففيها دية، فلا يقال الدية إذا قتله احسب بقى تجزئة كما يقال، يبقى إذا قتل إنسانا فصل، يبقى احسب أو دية لسان أددية والأنف أددية والذكر أددية والكبد دية والقلب دية وكذا احسب، لا لا تحسب هكذا، إذا قتل فالدية معروف دية الرجل. طيب قطع يديه ورجليه وأبطل سمعه وبصره وقطع لسانه وحي، احسب بقى كل هذه دية 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 وهكذا، فيكون في 5 ديات والعشر ديات وهو حي، بينما لو قتل ففيها دية واحدة. نعم. نعم. يقول وزيد إلا زيد، زيد يقول الله أعلم بثبوت هذا عن زيد، يعني الصنعاني ذكر عن جماهير أهل العلم تساوي الشفتين، يقول ولكن زيد بن روي عن زيد بن ثابت روي عنه أنه قال في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان لأن منفعتها أكثر. الله أعلم بصحة هذا عن زيد بن ثابت، لكن على كل لا تفريق لا فرق بين الشفتين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء البيضتان قال 50-50.
نعم سبحان الله، يعني ليست شيئا واحدا، يعني البيضتان لكل واحدة 50. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء في ذكر الذي لا يأتي النساء مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء؟ قال لي نعم. وقال رأيت الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره؟
شوف هذه كده، لو أنه قطع ذكر قال
وقالوا عن الشافعي قول في ذكر الخصي
في ذكر في ذكر
في ذكر الخصي والعنين إذا قطع أدية كاملة ذكره الشاشي.
نعم عن الشافعي
قال واختلف في العين القائمة التي لا يبصر بها واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والسن السوداء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه فيها حكومة، وعن الشافعي قول في ذكر القصي والعنين إذا قطع الدية كاملة ذكره الشاشي، وعن أحمد روايات أظهرها فيها ثلث الدية، وعن أحمد رواية فيها حكومة كمذهب الجماعة، وعن أحمد رواية ثالثة أن في ذكر الخصي والعنين الدية، واختلفوا في الترقوة والضلع والزن. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة في كل ذلك حكومة وليس فيه شيء مقدر. وقال أحمد في الضلع بعير وفي الترقوة بعير وفي كل من الذراع والساعد والفخذ والزند بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة. واختلوا فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقل.
طيب هذا في الإجماع مع الفقهاء هنا. قال أول مسألة أول ما ذكرت
وأجمعوا على أن العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن وأجمعوا على أن في العينين أدية كاملة وأجمعوا على أن في الأذن.
اقرأ أعطيها يا سوري. قال ابن حبيرة
وأجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وأجمعوا على أن في العينين أدية كاملة وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جذعا أدية وأجمعوا على أن في أطراف الأذنين وهي الجلد القائم بين العذار والبياض الذي حولها أدية إلا مالكا فإنه قد رويت عنه روايتان إحداهما فيها حكومة والأخرى فيها أدية كمذهب الجماعة. وأجمعوا على أن في الأجفان الأربعة أدية كاملة وفي كل واحد منها ربع أدية إلا مالكا فإنه قال فيها حكومة. واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها.
نعم كل هذا أجمع عليه، كما قلنا ما كان في الإنسان منه عضو ففي دية كاملة أو عضوان فتقسم دي عليهما أيا كان عد أو أربعة كالأجفان فدية تقسم على الأربعة فيكون كل جفن له ربع الدية. هذه القاعدة، هذه هي القاعدة. طيب إذا كان العضو قائما في الصورة ولكن لا منفعة فيه كالعين القائمة، ها قال اختلفوا
كالعين القائمة
واختلف
التي لا يبصر بها واليد الشلاء ولسان الأخرس
والذكر والذكر الأشل
ولسان الأخرس
والسن السوداء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه فيها حكومة، وعن الشافعي
فقال مالك
وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه فيها حكومة.
نعم.
وعن الشافعي قول في ذكر الخصي والعنين إذا قطع الدية كاملة ذكره الشاشي، وعن أحمد روايات أظهرها فيها ثلث الدية، وعن أحمد رواية فيها حكومة كمذهب الجماعة، وعن أحمد رواية ثالثة أن في ذكر الخصي والعنين الدية، واختلفوا في الترقوة
والأقرب كما قلنا في هذا الحكومة، إذا زابت المنفعة ولم يعد فيه منفعة الحكومة إلا ما كان في الأذن من الإطار هذا فإن فيه الدية. نعم عند فين؟ نعم
ابن قدامة في المغني
نعم قال قال
قال ابن قدامة في المغني فصل وفي عين الأعور دية كاملة، وبذلك قال الزهري ومالك والليث وقتادة وإسحاق، وقال مسروق وعبد الله بن مغفل والنخعي
أو ما في مش عين الأعور اللي هو العين الأخرى يعني السليم هذه السليم نعم
ليست المصابة ليس المقصود بالمصابة
ايه لا لأنه بيذهب هنا بإيه؟ أذهب بصره كاملا الآن فتكون الدية كاملة لأن أذهب بصره لم يعد له بصر. نعم
وذكر في الكلام كله عن هذه الأشياء
إيه نعم
في ذكر العنين ذكر ابن أبي شيبة هذا الأثر ثم ذكر أثر أخرى
أيوة
في لسان الأخرس وذكر العنين روى بإسناده عن الشعبي عن مسروق قال في لسان الأخرس حكم، وروى بإسناده عن إبراهيم في لسان الأخرس الدية كاملة، وروى بإسناده عن إبراهيم في لسان الأخرس حكم وفي ذكر الخصي حكم، وروى بإسناده
حكم عن تقدير يقدره السلطان. نعم
وروى بإسناده عن قتادة قال في لسان الأخرس الدية كاملة، وذكر أثر ابن جريج عن عطاء قلت في الذي لا يأتي النساء مثل ما في ذكر الذي يأتي النساء، قال لي نعم، قال رأيت الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره إلى هنا.
يعني ذكر فيها الخلاف. طيب هذا حديث النسائي. نعم. نعم. هات الحديث، شوف نص الحديث عندك، هاتوا، هاتوا أسامة. قال إيه؟ تحت باب إيه؟ نعم. قال هات الحديث ده شوف كلام العلماء فيه في عند النسائي. نعم شوف هاته من أصل النسائي كده هاته من أصل النسائي.
نعم شيخنا موجود.
أيوة شوف تعليق الأثيوبي عليه. نعم
ذكروا تحت باب العين العوراء السادة لما السادة لمكانها إذا طمست. وذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها.
ده أصل النسائي.
نعم شعب.
طب قبل عمرو بن شعيب النسائي قال حدثنا
قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أنبأنا بن عائذ قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. حسب الشيخ الألباني رحمه الله.
هذا كلام الأثيوبي. الأثيوبي في ثبوته ومستفد منه. طيب اقرأ هات كده شوف ازاي. نعم طب اكمل.
قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الصلب يكسر قال الدية.
نعم
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء في اليد تستأصل 50. قلت أمن المنكب أو من الكتف؟ قال لا بل من المنكب.
نعم كله إذا قطع الكف إذا قطع كل هذا تكون فيه الدية. نعم. أما في ما يتعلق بالقصاص هذا فيه تفصيل نفس الحد، إذا كان ينتهي إلى مفصل فيقطع من مكان إلى مفصل، ومع سوى ذلك ففيه حكومة. أما من جهة الدية فإن قطع كفه فهذه دية، إن قطع المرفق فهذه دية، إن قطع المنكب فهذه دية. نعم. في العين القائمة هات، أنا عايز كلام الأثيوبي على الأثيوبي على الحديث. نعم. قال ابن عبد البر أعطينا
فقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: العين القائمة المذكورة في هذا الباب هي السالمة الحدقة القائمة الصورة، إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئا، وقد اختلف السلف في ديتها إذا أصيبت كما ترى، واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن فيها حكومة من غير توقيت إلا ما يؤدي إلى اجتهاد الحاكم المشاور للعلماء، وكذلك اليد الشلاء عندهم. وقال الشافعي: قضى زيد بن ثابت في العين القائمة فحمله عندي أنه حكم بذلك مجتهدا، وأن ذلك كان منه على وجه الحكومة لا على وجه التوقيف، والله أعلم.
بس هذا فقط، ما ذكر حديث نسائي. طيب شوف كلام بس الأثيوبي. نعم. عندك شرح النسائي الأثيوبي. نعم. يعني إذا صح الحديث حديث صح فيكون حجة. نعم. لكن أظن في هذا نعم خاص، بس ده تقدير، لا ده توقيف عن النبي، النبي اللي يقول في الثلث يبقى خلاص هذه ديته، الحكومة تختلف لما يقضي النبي بهذا يبقى خلاص. نعم. إذا صح الحديث يبقى هذا نص. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت.
معك الأثيوبي شرح الأثيوبي. نعم. أيه قال
قال الثيوبي رحمه الله: وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة.
لا الأول الإثبات ثبوت الحديث خلاصة حكمه ذكر الرجال الأول رجال الإسناد.
قال رجال هذه الإسناد 7: أحمد بن إبراهيم بن محمد البصري، أبو عبد الملك الدمشقي صدوق، الثاني ابن عائز وهو محمد بن عائز وهو صدوق رمي بالقدر، الثالث الهيثم بن حميد الغساني مولاهم وهو صدوق، الرابع علاء بن حارث ابن عبد الوارث الحضرمي صدوق فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط، والباقون قد تقدموا قبل الباب والله تعالى أعلم. ثم ذكر لطائف الإسناد قال: إنه من سبعية المصنف رحمه الله ورجاله كلهم ثقات.
ثم ذكر إيه؟
قال أنه من سبعيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم ثقات، ومنها أنه مسلسل بالدمشقيين. ثم قال شرح الحديث. الآن قال: وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة، وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال، فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق وأوجب الثلث في العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل لأن المنفعة لم تفت بكمالها فصارت كالسن إذا سودت بالضرب، وحمل الحديث على معنى الحكومة إذ الحكومة بلغت ثلث الدية، وفي شرح الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة، وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. قال الجامع: سيأتي في المسألة الثالثة الترجيح لما ذهب إليه إسحاق رحمه الله تعالى لظاهر حديث الباب.
هات الثالثة
قال المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في العين العوراء ونحوها. قال الموفق رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء، فعنه في كل واحدة ثلث ديتها، وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجاهد وبه قال إسحاق.
قال فذهب
قال: واختلفت الرواية عن أحمد في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء، فعنه في كل واحدة ثلث ديتها، وروي هذا عن عمر بن الخطاب ومجاهد وبه قال إسحاق. وعن زيد بن ثابت: في العين القائمة 100 دينار. والرواية الثالثة عن أحمد: في كل واحدة حكومة. هذا قول مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبي ثور والنعمان وابن المنذر، لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها، فتجب الحكومة فيها كاليد الزائدة. قال: ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. رواه النسائي، وأخرجه أبو داود في العين وحدها مختصرا. وقول عمر رضي الله عنه رواه قتادة عن خلاس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في العين القائمة إذا خسفت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا كسرت ثلث دية كل واحدة منهن، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة. وقولهم لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع، فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه. قال الجامع عفى الله عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح لظاهر حديث الباب، وهو حديث حسن، وأثر عمر رضي الله عنه المذكور وهو صحيح، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، وساق بسعد بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها، والله تعالى أعلم.
نعم. لا شك أنه إذا صح الحديث فالخروج عن ظاهره مشكل. نعم، ابن عبد البر. اي لكن اقصد في النص، في النص. نعم. نعم. فاذا صح هذا النص وهو على ما ذكر بان الرجال وثيقات، حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ايضا حسن، فمثل هذا يعني يكون تقديم ظاهره الحقيقة هو الأظهر. وأما حمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك حكومة، هذا بعيد، يحتاج إلى دليل، يعني أن قضاء صلى الله عليه وسلم في ذلك كان حكومة وليس دية، هذا فيه نظر. نعم. قال
بعدها: وقال الموفق قال القاضي قال الموفق قال القاضي وقول أحمد رحمه الله تعالى: في السن السوداء ثلث ديتها، محمول على سن ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها الأشياء أو كانت قد تفتتت، فأما إن كانت منفعتها باقية ولم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال ديتها، سواء قلت منفعتها بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بها أو لم
نعم
يعجز.
نعم، إيه الزيادة في هذا الكلام؟ ما خلص دي في غير، إحنا بنتكلم عن أساس التقدير بالثلث إذا ذهبت المنفعة، فهو الظاهر في ذلك النص، إذا النص هذا لا مدفع له. وأما حمل ذلك على أن ذاك كان حكومة أو شيء من هذا، هذا بعيد. إذا قضى إذا جاء في الحديث أنه كان في واقعة عين تبين أن هذا كان من باب الحكومة فنعم، وإلا في الأصل الظاهر طالما أن الحديث صحيح، فإذا صح الحديث فهو المذهب الذي لا ينبغي العدول عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك بالثلث، خلاص قضاء النبي بالثلث صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه طالما أن الحديث صحيح. نعم. نعم. لا، هو هيحمله على هذا، يعني يحمله على هذا، أن المختلط أن هذا عنده أن هذا كان قبل اختلاط. نعم.
هيحمله على هذا. نعم.
قالوا ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أن في لسان الأخرس حكومة عدل لأنه لا قصاص فيه وليس له أرش مقدر لعدم فوات المنفعة، وإنما وجبت حكومته عدل تشريفا للآدمي لأن اللسان جزء منه، وقيد الشافعية ذلك بأن لا يذهب بقطعه الذوق وإلا ففيه الدية. وفي القول الثاني للحنابلة إن فيه ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السابة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، وهذا إذا كانت الجناية خطأ أو كانت عمدا من ناطق. فإن كانت الجناية من أخرس على أخرس عمدا فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة إذا أمنت السراية على وجوب القصاص للمماثلة والتكافؤ، وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. أما الحنفية فلا.
على كل ما في كلام يعني زائد، الخروج عن النص لا موجب له طالما أن النص في ذلك يصح الاستدلال به، فالخروج عنه بدون موجب يحتاج إلى لا يقبل. لكن لو أن هناك نصوصا أخرى أو جاءت نصوص تبين أنها كانت واقعة عين قائمة على الحكومة فنعم، وإلا فالأصل هو هذا، الأصل والعمل بالنص. كل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا كان الحديث في ذلك صحيحا والجمهور لم يضعف، لكن الجمهور حمله على أن ذلك إنما صار حكومة، وهذا يحتاج إلى دليل، لا سيما وأن هذا هو قول عمر رضي الله عنه وقول إسحاق وقول مجاهد، يعني من الصحابة قول عمر ومن التابعين قول مجاهد ومن بعدهم إسحاق. نعم، لا ذكر هنا عن نعم اقرأ.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت فقال قد سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما أكثر من ديته، قال ما سمعت فيه بشيء، وإني لأظنه سيعطى بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود ولكن عليه الدية.
إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود ولكن عليها الدية. ليه؟ لأنه لا يؤمن القود، هنا حرك قود لا يؤمن، فقد يحصل الزيادة، فإذا كان المقطوع مما له مفصل وحد فإنه يقطع من ذلك، وأما فوق ما زاد على ذلك فيكون فيه ماذا؟ وما فوق ذلك يكون فيه الحكومة. نعم. أما إذا كسر يده وساق، الآن إذا كسر كيف نكسر له ساق اليد؟ يعني إذا كسر ضربه مثلا كذا فكسرها أو شيء فيكون فيها الدية، على حسب، لو ذهبت منفعتها كاملة فتكون الدية كاملة، دية العضو أو نصفها أو ربعها أو كذا، على حسب المنفعة. لكن هذا لا تأمن، إذا أردت أن تكسر يده إذا كسرت فإنك لا تأمن الحيف، فيكون فيها الدية على حسب ما ذهب من اليد من منفعتها. نعم. ما سبق في الظفر يقول ما سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو، الظفر يكون فيه الحكومة، الأصبع فيه دية الأصبع، طيب نصف ثلث الأصبع أو كذا على حسب ما يقطع منه، طيب لو أخذ الظفر فقط فالظفر يكون فيه الحكومة. نعم. طبعا ما هو من أول ما يكسر ينظر إن ذهبت المنفعة بعد المعالجة ذهبت المنفعة كاملة فتكون دي كاملة على حسب هذا بعد العلاج طبعا. نعم. طبعا ذهب عاد فيها المنفعة كما هي قائمة وأنفق على العلاج وكذا هذا يكون بقى فيها حكومة يقدر الاعتداء ويقدر العلاج ويقدر كذا. نعم. ذهب من منفعتها 10% فتكون دي 10%. نعم. هذا بعد العلاج. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال والجروح قصاص. قال وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص وما كان الله نسيا ولو شاء لأمر بالضرب والسجن.
نعم.
إن ضرب شيخنا ليعترف أو سجن إلى أن ينفذ الحكم
في إيه؟
في القاتل.
لا أي قاتل
كما في الأثر هنا شفنا
في الجروح يقول الجروح قصاص. قال وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص. طبعا لا يضرب إنما مسألة يضرب ليعترف دي مسألة أخرى مسألة أخرى في في في, في التحقيقات إذا كان في اعتداء وما في إقرار ولا في بينة ومثل هذا قد يكون عنده يعني إجرام و يعني يحتاج إلى شيء من هذا فما فيش إشكال لا إشكال في ذلك. لكن عموما فيما يتعلق بهذه المسألة في الحدود وخلافه ما يضرب الإنسان ولا يسجن لأن الحدود تضرب الشبهات فقد يكون اعتراف نتيجة الضرب ونتيجة السجن فلا تثريب ولا يثرب على واحد من هذا. لكن مثلا واحد عنده اعتداءات وإفساد أو أخذ أموال الناس ومثلا وجحدها أو إلى غيره وقامت قرائن على أنه مثلا أخذ شيئا أو كذا واحتاج الحاكم إلى أن يمسه ببعض العذاب حتى يعترف أو يتبين له الحق فلا إشكال. هذه في الأمور التي لا حدود فيها. أما ما كان فيه حدود فإن الحدود تضرب بالشبهات نعم. ولهذا النبي لما أن ماعزا هرب من الضرب وتبعه الصحابة فقتلوه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه مع أن في الظاهر أنه إنما فعل ذلك لما ألمه الضرب فما يتعلق بالحدود لا يسجن الإنسان فيها ولا يضرب ولا يثرب عليه تثريبا قد يضطر إلى الاعتراف بهذا فيكون هذا نوع شبهة. أما مسألة الحقوق العامة خصوصا من مفسدين معروفين بالتعديات أو كذا فإنه قد يضرب لاستخراج المعلومة منه. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أمر بعض الصحابة لما أنه ضرب بعض اليهود لما جحد مالا فدفع إليه فمسه بعذاب فاعترف أين هو هذا المال. إن كان هذا نوع فنعم. أما فيما يتعلق بالحدود فلا يضرب الإنسان فيها ولا يسجن ولا. نعم. نعم. أي عظام؟ لا لا السن 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 لها ديتها الخاصة والسن محددة قلعت سنا لأحد فيقلع سنك وكان السن. نعم. أما إذا كسر فيه شيء فقال يمكن أن يحصل يعني يقوم ببرد السن بحيث يصل إلى هذا الحد والبعض قال لا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له استؤصل الذكر قال الدية. قلت أرأيت إن أصيبت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي قال جرح.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج
والجروح فيها منها ما فيه حكومة يقدرها سلطان، ومنها ما قدر في الشارع. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن أصيبت الحشفة؟ قال الدية. قلت لعطاء أثبت؟ قال قد قالوا ذلك.
نعم، هذا إذا كان سيذهب منفعة الذكر فنعم.
قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
يكفي. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.